مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأخيرا السيد القائد في حوار المتلفز هو الأول من نوعه، وقد خصه قناة المسيرة لتحظى أولا بشرف اللقاء وثانيا بفضل الأسبقية. نحن هنا في حضرة قائد روض الصعب وآمن بقوة إرادة الشعب، وأتت عليه من نوازل الدهر ما أتت، وهو في مواجهتها يقارع بالحجة ويصارع بكل صلابة وقوة ودون أن يكل أو يمل أو يميل. فلا عدوان كسر إرادة الشعب ولا عاصفة غيرت مسار تحرره. والعدوان كبير وخطير، أعلن أول ما أعلن من واشنطن، وفي عامه الخامس ترامب يشهر الفيتو ضد قرار الكونغرس بإنهاء المشاركة الأمريكية في الحرب على اليمن. وما بين يوم الإعلان ويوم الفيتو حفلة وارسو، إسرائيل عن يمين وزير خارجية حكومة الفنادق وأمريكا عن اليسار، فأي حل ذلك الذي يضع حدا لحرب تنخرط فيها أعتى الدول والكيانات طغيانا وعدوانا؟ هنا مع القائد نتساءل، ما أفق المواجهة؟ وأين صار اليمن في هذه المرحلة؟ وكيف بات حجر الزاوية لمعظم ملفات وقضايا المنطقة؟ وفي العمق نسأل، ما الذي تغير في وعي الشعب اليمني حتى تمكن من خوض هذه المواجهة الغير متكافئة؟ وإنسانيا، أين بلغت المأساة بشعب يعيش مظلومية تخطت مظلومية شعب فلسطين؟ وعلى ذكر فلسطين، القضية المطروحة أمريكيا لصفقة القرن، كيف اقترن أمرها ربحا وخسارة بمصير عدوان القرن؟ هنا نحن في حضرة قائد هو في قلب الأحباب منذ انطلاقة المسيرة القرآنية بهتاف الحرية عام 2002 للميلاد، في مواجهة الهجمة البوشية الأمريكية على المنطقة، ومرورا بعام التحولات الإقليمية. أنصار الله يشاركون الشعب ثورة 11 من فبراير، الثورة تخطف بالمبادرة الخليجية، ويجري تكاسم السلطة بين أقطابها السابقين، ويتم إثماد أنفاس الثائرين حتى عام 2014. الثورة تستعيد ألقها، صخبها، عنفوانها. ما الذي استجد؟ ما الذي تغير؟ لقد حضر الثائر المهاب، وحوله التف الشعب اليمني مترجما لإيمانيته وحكمته وأصالة انتمائه. من واقع توليه الصادق لقائد يجسد منهجية القرآن ويقف بالشعب شامخا لا يقبل بالذلة والهوان. وما هي إلا نصف سنة من سبتمبر 2014 انتصار الثور وتوقيع اتفاق السلم والشراكة الذي صبغ بحبر يماني خالص وحظي برعاية أممية وترحيب دولي حتى مارس 2015 الذي فيه شن العدوان بحجة إعادة شرعية ليس لها من اسمها أي نصيب. هنا في حضرة قائد حاصره الخصوم والأعداء معا بالمذهبية والطائفية والعنصرية، ضيقوا عليه بكل باطل وخاصموه بكل فجور، وجردوه من أي حق مكفول له كإنسان أولا وكمواطن يمني ثانيا. قيل فيه وفي المشروع الذي يؤمن به كل مثلبة ومنكفة، ما تركوا شيئا من قاموس الشتائم إلا وبحقه استخدموه، وهم الذين خانوا القيم والمواثيق الوطنية وانقلبوا من أرض الجمهورية عليها ليتكلبوا نزلاء غير محترمين في فنادق الملكية. مثل هذا القائد عند أولئك حرام عليه أن يقف وقفة إنسان حر، مطلوب أن يستسلم، ينكفى، يغادر الميدان. فما زاده ذلك إلا مضيا على اللكم وصبرا على أشد الألم. هنا مع السيد القائد ومن موقع اليمن المتفرد مكانا والمتميز مكانة، نستشرف مستقبل هذه الأمة الممتدة تاريخيا وتاريخا رياديا إلى فجر الرسالة المحمدية الخالدة. فأهلا وسهلا بكم سيد القائد، وشكرا لكم على إتاحة هذه الفرصة لإجراء هذا الحوار، ونشكركم كذلك استهلالا على منح قناة المسيرة هذا الوسام. أهلا وسهلا بكم.
اهلا وسهلا بكم، حياكم الله، نرحب بكم وبكل الاخوه في طاقم قناه المسيره، ونتوجه بالتحيه الى شعبنا العزيز والى كل الاخوه والاخوات المشاهدين.
حياكم الله سيد القائد. بدايه الحديث عن الاحداث المحيطه والتطورات الجاريه محليا ودوليا في الملف السياسي، ابتداء سيد القائد، ونحن في رحاب ذكراه بعد عام من استشهاد الرئيس الصماد، هل يمكن القول بأن اليمن تمكن من تجاوز المحنة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. استهداف العدوان للأخ الرئيس الشهيد صالح الصماد رحمة الله تغشاه كان حدثا مؤلما وصادما لشعبنا العزيز، وبالفعل كان حجم الصدمة كبير، ولكنه في نفس الوقت كان عاملا مهما يعزز من صمود هذا الشعب وتفانيه واستبساله. وإلى اليوم الحمد لله هناك بالفعل تجاوز لهذه المحنة، والعدو لم يحقق ما كان يؤمل ويصب إليه من خلال استهداف الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمة الله تغشاه.
نعم، هذا بالنسبة لواقع وحال الشعب. بالنسبة لكم شخصيا سيد القائد، كيف تلقيتم نبأ استشهاده؟
الأخ الشهيد الرئيس صالح الصماد رحمة الله تغشاه كان بالنسبة لي أخا عزيزا، لي ولكل الأخوة، وكان رفيق درب منذ مرحلة مبكرة في كل المراحل الماضية، وهو رجل من خير رجال هذا البلد، له إسهامات عظيمة ومتميزة سواء في ما قبل التصعيد الثوري، مراحل النضال السابقة والجهاد، أو في مراحل التصعيد الثوري، أو في مرحلة التصدي للعدوان. فله حضوره الكبير في وجداننا ومشاعرنا كأخ عزيز ورفيق درب، وبالتأكيد كان حجم الحادث وألمه كبير بالنسبة لي ولكل الناس، لكل المجتمع، لكل شعبنا العزيز ممن هم في هذا الاتجاه المتصدي للعدوان. والحمد لله تجاوزنا هذه المحنة ولله الحمد.
نعم ولله الحمد. ونحن في العام الخامس سيد القائد، انطباعكم عن إحياء الشعب اليمني للذكرى الرابعة للصمود في وجه العدوان كيف يوصف؟ وألا تعتقدون بأن العدوان قد طال أمده وقد يؤثر سلبا على الصمود الشعبي، أم أن حجم الهجمة والقوى المنخرطة فيها تستوجب هذه المدة؟
الحضور الجماهيري الواسع في ذكرى أو في تدشين الصمود للعام الخامس غير غريب على هذا الشعب، هو تعبير عن ثباته، عن استبساله، عن صموده، وفي نفس الوقت هو بالفعل حاضر في الساحات وفي الميادين وفي الجبهات منذ بداية العدوان بفاعلية، بصمود كبير، بتضحيات جسيمة. غير غريب على شعبنا العزيز أن يحضر هذا الحضور الكبير لتدشين العام الخامس من الصمود. ينتمي هذا الشعب إلى رصيد عظيم من القيم والمبادئ والأخلاق، وله قضية عادلة ومظلومية كبيرة جدا، كل هذا يمثل عاملا مهما يساعده في أن يحضر وأن يدخل إلى العام الخامس بهذه الفاعلية وبهذا الحماس وبهذا الصمود وبهذا الحضور الكبير والمتميز والحاشد. بالنسبة لطول فترة العدوان، هناك جانبين للعدوان. الجانب الأول يتعلق بشعبنا العزيز، حجم هذا العدوان كبير، ومن الطبيعي أن تطول الفترة وأن لا يتمكن شعبنا من الوصول إلى حسم مباشر للمعركة، لكن الصمود بنفسه نصر، يعتبر نصر الصمود لهذه الفترة الطويلة مقارنة مع حجم العدوان. من جانب الأعداء يعتبر طول هذه الفترة فشل بالنسبة لهم. طبعا إذا جئنا إلى الأحداث في المنطقة بشكل عام، وما يجري عندنا ليس بمعزل عن ما يجري في بقية بلدان المنطقة. الأحداث لها فترة طويلة في المنطقة، مثلا الحرب على سوريا منذ 2011 وإلى اليوم، مثلا الصراع في ليبيا منذ 2011 وإلى اليوم فترة طويلة، الأزمات في المنطقة أزمات لها فترة طويلة، الصراعات بمختلف أشكالها في المنطقة أمنيا عسكريا سياسيا، اختلاف من هذا البلد إلى البلد الآخر. فالمنطقة فيها مشاكل كثيرة، أزمات، حروب، وطالت فترتها ليس فقط عندنا في اليمن. الفترة هذه لن تؤثر، أو طول فترة العدوان لن تؤثر إن شاء الله أبدا على صمود شعبنا وتماسكه وثباته، لأنه يؤمن بقضيته ويعي طبيعة هذا العدوان والأهداف من هذا العدوان، ويعي مخاطر التفريط والتقصير والإهمال أو التراجع والهزيمة في هذه المعركة.
سيد القائد، بالنسبة للعوامل الأساسية التي ساعدت هذا الشعب، ساعدت الصمود اليماني على أن يقف في مواجهة تحالف عدواني شرس راهن على إحراز النصر في غضون أسبوعين،
أول عامل هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والتوكل عليه، عامل إيماني معنوي وهو عامل رئيسي في الصمود والثبات. شعبنا العزيز هو الشعب الذي ورد عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله أنه قال فيه: الإيمان يمان والحكمة يمانية. والإيمان مبادئ وقيم وأخلاق، مبادئ في أولها رفض العبودية لغير الله سبحانه وتعالى، قيم عظيمة منها العزة منها الكرامة. فبهذا المبدأ الإيماني وبهذه القيم الإيمانية يتحرك شعبنا ويستطيع أن يتحمل مهما كان حجم العدوان ومهما كان حجم التضحيات. العامل الآخر الوعي الكبير لشعبنا العزيز عن حقيقة هذا العدوان والأهداف من وراء هذا العدوان، وأنه يهدف إلى السيطرة على اليمن أرضا وإنسانا، وأن مخاطر الاستسلام كبيرة جدا في الحاضر والمستقبل، وتعني الضياع لهذا البلد ولهذا الجيل وللأجيال القادمة. أيضا حجم الجرائم المهولة والشنيعة والفظيعة كان له أثر مهم في استفزاز هذا الشعب وفي دفع الناس للتحمل والصبر وفي إثارة الغضب والحمية والعزة. هذه مجموعة عوامل لها تأثير كبير في صمود هذا الشعب وفي استبساله، وأولها هو الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد على الله جل وعلا.
نعم، بالنسبة للحرب للعدوان هذه تبدو سيد القائد في ظاهرها بلا أفق، برأيكم ما الذي عقدها كل هذا التعقيد؟
أولا فيما يتعلق بالعدوان وطول أمده وانسداد الأفق، انسداد الأفق هو على تحالف العدوان، هم الذين وصلوا إلى مرحلة لا أفق لهم في هذا العدوان. أما نحن كشعب يمني فأملنا بالله سبحانه وتعالى وبوعينا بعدالة قضيتنا، أمامنا أفق مهم كثمرة لصمودنا واستبسالنا وتصدينا لهذا العدوان. ولكن هناك نقاط مهمة تتعلق بهذا الموضوع. كما أشرنا سابقا هناك مجموعة أحداث في المنطقة، سواء في سوريا أو ما قبل ذلك القضية الفلسطينية أو ما حصل في العراق أو في ليبيا، المنطقة بكلها تشهد مخاضا عسيرا وأحداثا كبيرة، وهناك طرف رئيسي له علاقة بهذه الأحداث هو الأمريكي والإسرائيلي. والتدخل الأمريكي والإسرائيلي في هذه الأحداث وصناعة هذه الأحداث والمشاكل والحروب والأزمات والاستفادة والتوظيف للمشاكل الموجودة بالفعل سواء في ساحتنا اليمنية أو في غيرها له دور كبير في تعقيد الأحداث وفي طول الأمد والفترة. هناك مشكلتين تتعلق بهذا الجانب. الأول أن الأمريكي يستفيد بهذه الأحداث من أدواته الإقليمية التي وفرت عليه الكثير من الكلفة المادية، وهذا يشجعه لأن تستمر الأحداث لأنها لا تكلفه كأمريكي أو كإسرائيلي لا كلفة اقتصادية ولا تستنزفه على مستوى قواه البشرية. هناك أدوات إقليمية تتحمل الكلفة كاملة على المستوى البشري على المستوى المادي، وفي نفس الوقت تقدم الكثير في المقابل من المال والإمكانات لصالح الأمريكي إلى جيب الأمريكي، وفي نفس الوقت تتحقق وتتنفذ أجندة هي للأمريكي ولصالح الإسرائيلي. فالأمريكي يرى نفسه مستفيدا من هذه الأحداث على المستوى الاقتصادي على مستوى تنفيذ أجندته ومؤامراته التي يسعى لتنفيذها في المنطقة وتحقيق أهداف مهمة بالنسبة له، أهداف متنوعة، وبالتالي هو يرغب باستمرار هذه الأحداث في اليمن وفي غير اليمن، وهو يوفر الغطاء السياسي اللازم والحماية لتلك القوى الإقليمية والأنظمة الإقليمية التي تتحرك كأدوات لتنفيذ أجندته ومؤامراته. هذا واحد من العوامل الرئيسية في تعقيد الحرب في اليمن، تعقيد المشاكل الأخرى في المنطقة سواء في سوريا أو في بلدان أخرى أو في بلدان تصل إليها يصل إليها الدور. في نفس الوقت هناك تشابك في الأطماع والأهداف للقوى هذه الإقليمية واستغلال لمشاكل موجودة بالفعل في الساحة اليمنية وفي غير الساحة اليمنية، فتجمعت كل هذه العوامل لتعقد المشكلة أكثر وأكثر. لكن الأفق موجود بالنسبة لنا كشعب يمني، بالنسبة لنا كشعوب في هذه المنطقة، بإصرارنا على تحقيق الحرية والاستقلال والوصول إلى حالة تحرر تام من التبعية للهيمنة الأمريكية، وكذلك إلى الوصول إلى منعة وقوة في مواجهة العدو الإسرائيلي والخطر الإسرائيلي الذي هو خطر على كل شعوب المنطقة. وما علينا إلا أن نصبر ونستعين بالله سبحانه وتعالى وأن نواصل، والآخرون هم الذين يعيشون حالة ورطة حقيقية وهذا واضح بالنسبة لهم، الكلفة عليهم كبيرة، الأدوات هذه نفسها التي ارتضت بنفسها هذا الدور الكلفة كبيرة عليها، الأزمة كبيرة عليها، الأمور تسوء أكثر وأكثر يوما بعد يوم بالنسبة لها.
على ذكركم سيد القائد للأحداث على مستوى جغرافية المنطقة بكاملها، هناك من يقول بأن هذه المواجهة في على يعني بأن هذه المواجهة والحديث هنا عن العدوان على اليمن باتت حجر الزاوية لتحديد مصير المنطقة برمتها، كيف ترون من جانبكم؟
لا شك أن للعدوان على اليمن والواقع اليمن والدور اليمني تأثير كبير في المنطقة في الكل. يعني السعودي والإماراتي كل منهما لو نجح أن ينفذ الدور الذي أراد أن ينفذه بالوكالة لصالح أمريكا وإسرائيل لكانت طامة على بقية شعوب وبلدان المنطقة سواء دول في الخليج أو دول في بقية المنطقة العربية والعالم الإسلامي، كان الدور سيأتي عليها، وكان السعودي والإماراتي كل منهما سيتحول من واقع إنجاز قد صنعه وتحقق له بحسب تقديره لنقل الدور والمعركة والمشكلة إلى هذا البلد أو ذاك.
نعم سيد القائد، بالانتقال إلى المسار التفاوضي إلى رؤية الحل السياسي، بعد جولة تفاوضية باءت بالفشل الكثير بل الرأي العام، إن استطعنا القول أو إن أجيز لنا التعبير بأنه الرأي العام يتحدث ويتساءل عن جدوى التفاوض مع طرف لا يملك قرارا، أليس في ذلك مضيعة للوقت؟
أولا نحن نعتبر أن الحضور في المفاوضات هذه والحوارات، وإن كنا في كثير من الحالات نتوقع أن العدو سيعمل على إفشالها وليس جادا فيها بالأساس، لكن نعتبر ذلك إقامة للحجة أولا، وثانيا كشف للعدو وتفنيد ادعاءاته، لأنه يحاول أن يروج دائما عنا أننا لا نريد السلام ولا نريد الحل وأنه مضطر لمواصلة العدوان. طبعا العدو يحرص على أن يبعث مرتزقته والخونة من البلد ليكونوا هم من يحضر هذا الحوار ليقدم تصورا خاطئا عن طبيعة هذا العدوان وكأنه عبارة عن مشكلة داخلية، ويحاول أن يصور هذا هناك مشكلة داخلية بين اليمنيين والمطلوب أن يتحاوروا ليصلوا إلى حل. ونحن نقول العدوان أكبر من مسألة المشكلة الداخلية، عندنا مشكلة داخلية بالفعل لكنها كانت على وشك الحل قبل العدوان نفسه. جمال بن عمر يشهد وهو المبعوث السابق المتحدة ويشهد أمام مجلس الأمن أننا كنا كيمنيين على وشك التوقيع الاتفاق، ولكن حصل هذا التدخل والعدوان على بلدنا. فالعدو هو يحرص على أن يقدم حتى بشكل هذا الحوار، عندما يغيب عنه السعودي يغيب عنه الإماراتي أو يحضر فقط حضورا من الخلف، ويحضر في العادة الأمريكيون والبريطانيون مجموعة سفراء الدول 18 من الخلف في بعض الحالات والجولات، ولكن في العادة يعني يتجهون إلى أن تبرز المشكلة وكأنها فقط مشكلة داخلية، وبأن بما أن اليمنيين لم يتفقوا لم يبقى هناك إلا الاستمرار في العدوان. فنحن نعمل على إقامة الحجة، كشف الحقيقة، تفنيد مزاعم الأعداء والترويج بأن لا نريد السلام، واللائمة في الأخير عليهم على الخونة وعلى تخالف العدوان.
نعم، لكن السيد القائد هناك من يحمل الأطراف الوطني، بل الطرف الوطني في صنعاء أنصار الله وبقية حلفائهم مسؤولية التعنت ورفض تقديم تنازلات تسهل ما يعتبره الطريق أو العبور نحو السلام. هل قدمت فرصة حقيقية في هذا المسار لسلام عادل؟
من جانب المعتدين لم تقدم أي فرصة، لم يدخلوا أصلا في عملية الحوار بجدية للوصول إلى حلول منصفة وحلول منطقية. من الطبيعي بالنسبة لهم أن يكون لهم مثل هذه المزاعم والإدعاءات غير الصحيحة بالمرة، ولكن المسألة واضحة. يعني كل الجولات الماضية كان الوفد الوطني يقدم رؤية واضحة منطقية صحيحة سليمة قائمة على أساس الشراكة، قائمة على أساس الأمن للجميع، قائمة على أسس ومرجعيات معترف بها، وكان الطرف الآخر هو من يتعنت بشكل واضح، إما يتعنت من الوصول في بعض الحالات إلى أي حل أو اتفاق، وإما تحصل تفاهمات في قضايا جزئية ثم يتهرب منها ويتنصل عنها.
بالنسبة لاتفاق السويد، هو اتفاق إنساني بالدرجة الأولى، وفيه مبعوث دولي، لجنة رقابة شكلت، رئيس لجنة مراقبة موجود، ضجيج إعلامي واسع، خطوات عملية تنفيذية من طرف واحد. اتفاق السويد برأيكم إلى أين؟
هناك تعقيدات من جانب الطرف الآخر من تحالف العدوان وعملائهم ومرتزقتهم، تعنت واضح ومحاولة للتهرب من تنفيذ استحقاقات هذا الاتفاق والالتزامات الواضحة فيه. وضحنا في كثير من الخطابات، وضح الأخوة رئيس الوفد الوطني والأخوة السياسيون كذلك وضحوا كثيرا حول هذا الموضوع. الاتفاق كما ذكرتم إنساني، وقام على أساس إعطاء دور رقابي للأمم المتحدة في الميناء وتقييد الحديدة عسكريا مع بقاء وضعها الإداري والأمني مرتبط بصنعاء ووفق القانون اليمني. وقلنا في كثير من الخطابات واللقاءات أن وجود دور رقابي للأمم المتحدة يشهد على أن الاتفاق بني على بقاء الوضع الإداري والأمني مرتبط بصنعاء، لأنه لا رقابة لا على جدة ولا على دبي ولا على عدن ولا على تحالف العدوان. الرقابة هم أرادوها علينا بالطبع يعني. فالرقابة، وجود رقابة في الاتفاق يشهد على حقيقة وجوهر هذا الاتفاق. فيما بعد حاول الطرف الآخر أن يلتف على مسألة ارتباط الجانب الأمني والإداري بصنعاء، وأن يدخل إما كشريك أو بأي شكل يلتف بأي طريقة. يعني قدمت أفكار كلها أفكار ساذجة وغير قابلة للتطبيق أصلا. نحن قلنا المرتزقة لم يتفقوا فيما بينهم على إدارة مناطق تحت سيطرة تحالف العدوان، لم يتفقوا على إدارة عدن، ولم يتعايشوا فيما بينهم في عدن. فحاول أن يلتف على الموضوع الإداري وارتباطه بصنعاء، على الموضوع الأمني، حاول أن يزايد في الموضوع، وهو يتحمل المسؤولية في إعاقة التنفيذ. لأننا يعني كنا دائما حاضرين للتنفيذ، قدمنا عروض للأمم المتحدة أن نبدأ أول خطوة فيما يتعلق بالموانئ، وقلنا جاهزين لتنفيذ هذه الخطوة، وكانت الأمم المتحدة حتى هي ترى التأخير، لأنها حتى هي ستحرج عن الطرف الآخر أن تحسب هناك خطوة متقدمة لصالح صنعاء وفي مقابل تعنت مكشوف للطرف الآخر، فكانت تطلب التريث وتسعى إلى إيجاد تلفيقات من هنا أو هناك. هناك الآن فرصة فيما يتعلق بتنفيذ الخطوة الأولى والمرحلة الأولى ووصول إلى تفاهمات في هذا الشأن بمفهوم عمليات تعتمد على تنفيذ خطوة فيما يتعلق بالموانئ، وخطوة من جانب الخونة ومن جانب الإماراتيين في الانسحاب في بعض المناطق، انسحاب أولي محدود طبعا، ونحن بانتظار تنفيذ هذه الخطوة التي تم التفاهم عليها مؤخرا على أساس أن تكون عامل مشجع لاستكمال بقية الخطوات لتنفيذ الاتفاق.
بالانتقال إلى ملف آخر في مسار التفاوض وبعد محطات عدة من التفاوض والتفاؤل في هذا الملف، ملف الأسرى، ما الخلاصة سيد القائد التي ظهرت لكم، خصوصا وأن الطرف الآخر يدعي حرصه على حل هذا الملف؟
طبعا ملف الأسرى كذلك ملف إنساني، ملف إنساني بالدرجة الأولى. وكنا في كل المراحل الماضية نسعى وبجهد حثيث إلى معالجة هذا الملف لاعتباراته الإنسانية، وكنا نقدم كل العروض. كنا نقول للطرف الآخر نحن جاهزون، إن أردتم دفعة واحدة كل الأسرى، كل ما لدينا وكل ما لديكم جاهزون، إن أردتم بنسب معينة جاهزون، في كل المراحل الماضية. ونستغرب يعني يوجد لدى الطرف الآخر أسرى شخصيات مهمة قيادية بارزة، سواء الخونة والعملاء، وكذلك أضف إلى ذلك السعودي، يعني لديه مجموعة من الضباط والجنود أسرى موجودين بالفعل. فلا نجد اهتماما تجاه هذا الملف، ولا نجد تعاطي مسؤول تجاه هذا الموضوع في المرة. فالطرف الآخر قد وصل معنا إلى اتفاقات موقعة، ووقعت أول صيغة وثاني صيغة وجرت التفاهمات، ويحاول أن يتنصل بعد كل صيغة أو تفاهم أولي يحاول أن يتنصل. هناك اليوم يعني تفاهم قد تم على صيغة معينة لدفعة محددة، ثم حاول أن يلتف على هذه الصيغة التي جرى الحديث عنها من خلال لجنة الأسرى وفي المفاوضات في الأردن، المفاوضات الأخيرة، حاول أن يتهرب من الموضوع وعاد إلى العرقلة من جديد والتأخر من جديد والتمنع عن تنفيذ ما تم التفاهم عليه. نحن نؤكد أننا جاهزون، ووفق كل العروض هذه سواء أرادوا دفعة واحدة أو بنسب محددة نحن جاهزون. المشكلة هي عندهم، يعني لا إنسانية فيهم، هم لا يبالون حتى بالأسرى، أسراهم عندنا لا يبالون بهم. وهذا التعامل اللا إنساني في ملف الأسرى هو يقدم صورة شنيعة عنهم. يعني لاحظ التعامل مع الأسرى ابتداء في كثير من الحالات يتم التعامل بشكل وحشي وإجرامي ولا مسؤول مع الأسرى حتى في ميدان المعركة، ويصورون مشاهد ميدان المعركة، مشاهد الإعدامات، مشاهد لارتكاب جرائم تعذيب، اضطهاد، إساءات إلى الأسرى، سوء معاملة، معاملة لا إنسانية، ومعاملة لا صلة لها أبدا بقيم الدين الإسلامي والشريعة الإسلامية والأخلاق الإسلامية. أضف إلى ذلك ما يحصل في السجون، يعني وضعية بالنسبة للأسرى وضعية مأساوية ومؤلمة جدا، وهي تقدم كما الجرائم صورة عن حقيقة هذه الأطراف التي تأتي تحت عناوين لا تتعامل كدول، لديها التزامات أخلاقية وإنسانية وقانونية، ولا هي تتعامل بحكم الانتماء للإسلام والقيم الإسلامية، فرغم يتعاملون كوحوش وكمجرمين وكعصابات وكمجرمين بما تعنيه الكلمة.
نعم، بالنسبة للمسار الإنساني والواقع الكارثة الإنسانية الذي يعيشها اليمن جراء العدوان والحصار، سيد القائد، لوحظ في الأسابيع الماضية تشديد الحصار ومنع السفن النفطية والإغاثية من دخول ميناء الحديدة. هل هذه الإجراءات، إجراءات منع دخول السفن، تتناقض مع اتفاق السويد؟ وما هي الخيارات المتاحة لمواجهة تصاعد الحصار وآثاره الكارثية على الشعب؟ ما أوراق الضغط التي هي بأيديكم؟
طبعا هذا الأسلوب منذ بداية العدوان، يعني الممارسات هذه، ممارسات الحصار والتضييق، حتى في وصول الأشياء الضرورية التي ليس لهم أي مستند في منعها من الوصول، يعني مثلا المشتقات النفطية، مثلا الأغذية الضرورية كالقمح وغيره. هناك قيود وإجراءات تعسفية لا تستند لا إلى قرارات مجلس الأمن ولا إلى مواثيق المتحدة، وتعتبر انتهاكا للقانون الدولي، انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، انتهاكا للحقوق المتفق عليها والمتعارف عليها للشعوب والبلدان حتى في ظل الحصار وفي ظل الحروب. فالقيود هذه التعسفية والإجراءات التي تحاول التضييق على شعبنا العزيز، لا تدخل المشتقات النفطية في كثير من الأحيان، ليست هذه الأول مرة، هذا معروف منذ بداية العدوان إلى اليوم، يتكرر كثيرا وكثيرا، لا تدخل إلا بمشكة بتأخير بعد أن يحدث أزمة في الوضع الداخلي ومعاناة كبيرة. وهو من الممارسات التي هي ممارسات للعقاب الجماعي للشعب اليمني ككل، والتي تشهد على أن ما يفعله أولئك تحالف العدوان وعملاؤهم، هو عدوان شامل على هذا الشعب اليمني واستهداف لكل أبناء الشعب. وأن المسألة ليست مسألة حرب على إنقلابيين، لأنهم يتعمدون اتخاذ إجراءات فيها ضرر على كل أبناء الشعب وعلى كل المواطنين اليمنيين، وغير مبررة ولا مسؤولة ولا تستند إلى شيء، فهي تتناقض ليس فقط مع اتفاق السويد، لا تستند أصلا إلى أي شيء، هي تتناقض مع مواثيق المتحدة، مع الحقوق المكفولة للشعوب حتى في ظل الحروب والأحداث، وهي إجراءات ظالمة عدوانية تهدف إلى النيل من هذا الشعب وعقاب جماعي بما تعنيه الكلمة.
نعم، وفي المقابل يعني ما هي الحلول والوسائل الممكنة لديكم لإيجاد حلول تخفف من معاناة هذا الشعب؟ وأنا هنا أتحدث ونحن أمام واقع تشهد فيه الآن أمانة العاصمة وعدد من المحافظات أزمة خانقة، طوابير السيارات على امتداد الشوارع.
من يتحمل المسؤولية فيما يحصل في هذا هم تخالف العدوان، اللائمة عليهم والمسؤولية عليهم، هذه هي جريمتهم وهذا هو تصرفهم. نحن بالطبع كشعب يمني بيدنا أن نستعين بالله سبحانه وتعالى أن نتحرك بشكل أكبر، وأن تتحول كل هذه الإجراءات الظالمة إلى دافع أكبر وأكبر للتصدي لهذا العدوان المفضوح في عدائيته للشعب اليمني بشكل عام وممارساته الإجرامية بحق الجميع، فتتحول هذه الإجراءات إلى حافز ودافع للتصدي لهذا العدوان والتحرك. طبعا هناك تحرك عادة على المسار الدبلوماسي، وهناك تحركات في بقية المسارات، ويمكن في المستقبل إن شاء الله تطوير وسائل الردع والإجراءات الفاعلة على مستوى سواء القوة البحرية أو القوة العسكرية بشكل عام لاتخاذ إجراءات لشعبنا الحق يعني يتخذها إذا استمرت هذه الممارسات الظالمة.
نعم، بالعودة إلى المسار التفاوضي والحديث عن دول العدوان، الدول التي تعتبر رأس هذا العدوان بعد تعيين المبعوث مارتن جريفيث لوحظ بروز للدور البريطاني على خط الأحداث سواء في مجلس الأمن أو من خلال متابعة اتفاق السويد، كيف تنظرون سيد القائد للدور البريطاني، وهل هو مكمل برأيكم للدور الأمريكي أم تزاحم مصالح؟
البريطاني لا يزال يعني يحمل النزعة الاستعمارية، هو له تاريخ استعماري وله أيضا تاريخ استعماري عندنا في اليمن في عدن والمحافظات الجنوبية، وحاول فيما سبق أيضا احتلال الحديدة، فالبريطاني لديه هذا التوجه الاستعماري، وهو جنبا إلى جنب مع الأمريكي حاضر في كل ملفات المنطقة وشريك للأمريكي في كل ملفات المنطقة، وبالدرجة الأولى في ملفنا اليمني هو حاضر بشكل كبير، ولعل ذلك أيضا يعود إلى تجربته الاستعمارية في المرحلة الماضية، يريد الأمريكي أن يستفيد منه، إضافة إلى أن لديه هو رغبة في مواصلة هذا الدور الاستعماري لكن تحت العباءة الأمريكية.
نعم، أنتم شخصيا سيد القائد عندما تكون المبعوث الدولي خلال زياراته لصنعاء، ما طبيعة النقاشات التي تجري بينكم وبين هذا المبعوث، وهل هو يحمل رسائل من جهات دولية أو إقليمية إليكم؟ كيف يعني هذا المسار بكل تفاصيله؟
عادة ما يكون هناك سياق معين لزيارات المبعوث، يعني أحيانا يأتي في ظل التصعيد الساخن في الحديدة ويكون موضوع الحديدة مثلا موضوعا رئيسيا، أحيانا في التحضير لجولة تنعقد ويكون العنوان الرئيسي لما يجري من حديث يتناول عملية التحضير وما يلزم لذلك، وعادة نتناول أبرز الملفات، ندخل في الحديث عن الإطار السياسي، ندخل في الحديث عن الملفات الإنسانية، ملف الأسرى، ملف المطار، ملف الحصار، ملف كذلك الموانئ، ملف الاقتصادي وتحييد الملفات البارزة سواء كملفات إنسانية أو ملفات سياسية تجري الحديث عنها، ولكن لحد الآن ما هناك يعني نتيجة.
نعم،
في الأخير هو موفد ومبعوث يحمل رسائل يقدم مساعي معينة.
نعم، لكن في يعني عندما تكون هذا المبعوث أو في أغلب اللقاءات إن لم يكن جميعها مع المبعوث يتم الحديث عن تأكيدكم الجاد على أهمية تحييد الاقتصاد كما ذكرتم، صرف المرتبات، فتح مطار صنعاء، ما المبررات التي يطرحها المبعوث والتي تحول دون تحقيق هذه المطالب دون أن يكون أي أثر يحدث يلامس؟
هو لا يقدم مبررات ولا يمتلك أصلا يعني مبررات حتى يقدمها، والأطراف الأخرى التي تمنع وتحول دون ذلك على رأسها الأمريكي ومعه البريطاني ثم أدواتهم الإقليمية، هم كذلك لا يمتلكون مبررات واضحة. الإجراءات هذه تعتبر إجراءات تعسفية لأنها حتى لا تستند إلى قرارات مجلس الأمن وتخالف مواثيق الأمم المتحدة، وانتهاك لكل شيء، انتهاك لحقوق إنسان وحقوق كل الحقوق جملة وتفصيلا، فلا يمتلكون أي مبررات. طبعا هو يشعر بالحرج، هذا يتضح يعني، ويشعر أنه لم ينجح في إقناع تلك الأطراف بالتفاهم والتجاوب في هذه الملفات.
نعم سيدي القائد، أستأذنك يعني بعند وصولنا لهذه النقطة وسننتقل معك للحديث عن عدة محاور هامة في مبتدئها في المحور الثاني، الحديث عن التفاوض مع السعودية التفاوض المباشر، ولكن كما أسلفت أستأذنك سيدي القائد وأستسمحكم مشاهدي الكرام بالذهاب إلى فاصل نعود بعده لإكمال الحديث عن كل المواضيع الهامة والمحورية. مجددا حياكم الله مشاهدي الكرام أينما كنتم، وباسمكم أعود فأحيي ضيف هذا اللقاء الاستثنائي سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سيد القائد، قبل الحديث عن المفاوضات المباشرة مع جارة السوء السعودية الذي هي في العدوان أداة، العدوان بدأ بذريعة إعادة الشرعية، وفي الآونة الأخيرة شهدنا مؤتمر وارسو الذي أسميتموه أنتم بحفلة، هل فاجأكم في هذا المسار ظهور وزير خارجية هادي في ذلك المكان بين الأمريكي والإسرائيلي؟
بداية، الشرعية هي لشعبنا اليمني، شعبنا اليمني المظلوم، الشرعية هي له في موقفه الحق في قضيته العادلة في مظلوميته الواضحة. أما ما يفعله تحالف العدوان فهو أولا التدخل في شأننا الداخلي كشعب يمني، تدخل أجنبي من دول أجنبية في شأننا الداخلي كشعب يمني، هم لا يمتلكون الحق في ذلك، لا الأمريكي يمتلك الحق في ذلك، ولا البريطاني ولا الإسرائيلي ولا السعودي ولا الإماراتي، فلا شرعية لهم في موقفهم. ثانيا، هم يقومون بعملية احتلال في البلد، وهذا واضح في المناطق التي سيطروا عليها سواء في المحافظات الجنوبية وبعض المحافظات الشرقية أو التوغل في بعض مناطق الساحل الغربي، كل الحالة هي حالة احتلال، سيطرة مباشرة، صاحب القرار والأمر والنهي الأول هو الأجنبي الإماراتي تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني في بعض المناطق، والسعودي في مناطق أخرى. أيضا أضف إلى ذلك السيطرة على الموانئ، على المطارات، على القواعد العسكرية، على المنشآت ذات الطابع الاقتصادي مثل منابع النفط والمنشآت النفطية والحيوية، السيطرة المباشرة. ولا يستطيع لا عبد ربه ولا غيره من الوزراء ممن يسمونهم بالوزراء أو شخصيات قيادية من الخونة والعملاء، لا يستطيعون أن يتجاوزوا سلطة وأمر الأجنبي الذي هو الإماراتي تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني أو السعودي، حتى إلى درجة أن يأتي عبد ربه إلى عدن، لا يستطيع أن يأتي إلى عدن إلا بإذن من الأجنبي، ولا أن يبقى إلا بالمقدار الذي يوافق عليه الإماراتي، وعندما يريد الإماراتي أن يخرجه يطرده من عدن فيذهب إلى الرياض. فالممارسة كلها ممارسة احتلال، والتصرف كله والحالة كلها بكل تفاصيلها حالة احتلال، احتلال والسيطرة مباشرة وتحكم في كل شيء. وهذه الحالة أيضا لا شرعية لها، لا شرعية للاحتلال نهائيا. ثالثا، يرتكبون أبشع الجرائم منذ بداية العدوان، منذ أول عملية في القصف في صنعاء وإلى اليوم يرتكبون أبشع الجرائم، الجرائم هذه لا شرعية لها ولا يشرعنها شيء، ولا يمكن أن تكون حقا ولا أمرا مشروعا أبدا. السؤال انتهاكات مثل ما يحصل في السجون والمعتقلات في المحافظات الجنوبية من ممارسات إجرامية وصلت إلى مستوى الاغتصابات وجرائم أخرى، هذه الممارسات الإجرامية لا يمكن أن يشرعنها شيء ولا أن تكون مشروعة ولا شرعية. وهذه الحالة من احتلال ومن جرائم ومن تدخل في شؤوننا الداخلية لا شرعية لها، لا بحسب الشرع ولا العرف ولا ميثاق الأمم المتحدة ولا القانون الدولي ولا الأعراف في الواقع البشري، لكن هي مجرد ذرائع باطلة. وفرق بين الذرائع الباطلة وبين الحقائق الثابتة، شعبنا له شرعية واضحة في الدفاع عن نفسه، عن أرضه، عن حريته، عن استقلاله، عن كرامته، حق مكفول شرعا وقانونا وبحسب مواثيق الأمم المتحدة والأعراف الإنسانية. وهذه هي الشرعية الحقيقية التي تنبع من كل ما هو معترف به في الواقع البشري، وقبل ذلك تنبع من القرآن الكريم والانتماء لهذا الشعب في هويته الإيمانية التي يستند إليها في مواقفه وتصرفاته. الحقيقة فيما يتعلق بقوى العدوان وتحالف العدوان، هم أرادوا السيطرة على هذا البلد أرضا وإنسانا، وإلحاق هذا البلد بكله ضمن ما يسعون لهم في المنطقة من إخضاع المنطقة بشكل عام في حالة التبعية المطلقة لأمريكا والتطبيع مع إسرائيل. هذا الذي يريدونه، يريدون من اليمن ومن غير اليمن بقية بلدان المنطقة العربية أن يكون خاضعا لهم في هذا التوجه وفي هذا المسار الذي هو الخضوع للهيمنة الأمريكية والتطبيع مع إسرائيل. ولذلك ذهبوا بذلك الخائن والعميل والمرتزق، ذهبوا به إلى حفلة وارسو يحضر، وليس ممثلا عن الشعب اليمني. الشعب اليمني شعب حر وعزيز ويتمسك بقضايا أمته ويعادي إسرائيل ويعتبرها عدوا للأمة بكلها، ولكن هو يعبر عن هذا التوجه ويكشف حقيقة ما أرادوه لنا كشعب يمني.
نعم، بالانتقال سيد القائد إلى ما يتعلق بالدور السعودي، أبواق العدوان تتحدث كثيرا عن أنكم تشكلون تهديدا خطيرا على السعودية، فما الحقيقة والرد المبدد؟ ما إشكالية العلاقة؟
هذا هو الدعاء من جانبهم. نحن نقول لا في هذه المرحلة ولا في المراحل الماضية في التاريخ اليمني ومنذ إنشاء السلطة السعودية، هذا منذ إنشائها وإلى اليوم لم يكن من يمثل خطورة عليها هو اليمن، بل كانت هي تاريخيا وإلى اليوم من يأتي منها الاعتداءات، من تتدخل في الشؤون الداخلية لليمن، وهذا معروف تاريخيا، يعني سواء في مرحلة العهد الملكي أو العهد الجمهوري المراحل المتأخرة هذا. وهناك محطات بارزة في مستوى التدخل السعودي الذي وصل في مرحلة معينة إلى قتل الرئيس الحمدي في اليمن، والتدخل السعودي والتصرفات أو السياسات العدائية والسلبية من الجانب السعودي تجاه اليمن أمر معروف يشهد به التاريخ، تشهد به الأحداث والوقائع الثابتة المعروفة حتى في الحالة العامة لدى الشعب اليمني، الحالة المعروفة لدى الناس، هم يعرفون أن الذي هو سلبي تجاه الآخر وعدائي تجاه الآخر ويتدخل في شأن الآخر وتدخلات سلبية في كثير من الحالات هو السعودي. ولا في مرة من المرات في المراحل الماضية كان هناك حرب على السعودية ابتدأها اليمن، ولا في مرة واحدة، في كل المرات كانت الحروب تبتدئها السلطة السعودية، وكانت التدخلات السلبية هي من الجانب السعودي في اليمن وليس من الجانب اليمني على السعودية. إلى هذه المرحلة فيما يتعلق بالواقع الراهن لم يأتي أبدا أي اعتداء مسبق من جانبنا على السعودية ولا على النظام السعودي والسلطة السعودية، لم نتحرك ونتبنى سياسات وتوجهات عدائية. فنحن نقول ليس من يمثل خطرا على الآخر أو يشكل تهديدا للآخر أو كانت له حوادث والسوابق سلبية بحروب واعتداءات أو تصرفات وتدخلات سيئة، هو اليمن على السعودية، على العكس السلطة السعودية بالتحديد هي التي لها رصيد من التدخلات السلبية من الاعتداءات المتكررة، وهي التي يمكن أن نقول نحن كشعب يمني أنها تتبنى سياسات عدائية وسلبية علينا، أنه ينبغي عليها أن تغير توجهها العدائي والسلبي وسياساتها الظالمة والسيئة والعدوانية، وأنها هي المطالبة بتغيير نظرتها السلبية إلى اليمن ورؤيتها في أن يكون هذا البلد ضعيفا وممزقا ويعيش حالة صراعات وأزمات، ورؤيتها لطبيعة العلاقة مع هذا البلد. هناك إشكالية كبيرة لدى السلطة السعودية في رؤيتها تجاه شكل العلاقة ما بين اليمن والسعودية، تريد أن تكون مسيطرة على اليمن وأن تكون علاقة سيطرة وعلاقة إخضاع، وهذا غير مقبول بالنسبة لنا كشعب يمني، ومن حقنا أن لا نقبل. نحن كنا نعرض على الدوام علاقات قائمة على قاعدة حسن الجوار والاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، هذا كلام غير مقبول بالنسبة لهم، وأنا متأكد يعني من خلال الاستقراء والأخذ والرد والحوارات في المراحل الماضية ومعطيات كثيرة، متأكد أن مشكلتهم بالنسبة لهم كسلطة سعودية ليست في أن لديهم مخاوف يعني من أن يشكل الوضع في اليمن تهديدا عليهم أو يشكل خطورة عليهم، لا، السقف بالنسبة لهم للعلاقة مع اليمن أن يكون اليمن خاضعا لهم، أن يكون ضعيفا، أن يكون في وضعية يطمئنون إلى أنه تحت السيطرة الكاملة، أن يكون مسرحا لتدخلاتهم في كل صغيرة وكبيرة وفي كل شؤون، أن تتحقق لهم بعض الأطماع هنا أو هناك في بعض المناطق، واعتبارات كثيرة معروفة يعني لدى سواء لدى السياسيين في الجو الإعلامي في الجو السياسي، هذه مسألة معروفة مستوى أطماعهم وطموحاتهم فيما يتعلق بالوضع. هم مطالبون بتغيير الرؤية النظرة وإعادة النظر حتى يصلوا إلى قناعة أن الذي يمكن أن يمثل عامل اطمئنان وعامل استقرار وعامل السلام أن يتقبلوا التعامل مع بلدنا على قاعدة حسن الجوار واحترام السيادة والاستقلال والاحترام المتبادل، هذا سيحقق الاطمئنان والسلام والاستقرار وليس هناك خطورة عليهم في هذا، وأن يتخلوا عن الطموحات غير المشروعة في السيطرة ومصادرة استقلالنا ومصادرة حريتنا كشعب يمني ومصادرة حريتنا واستقلالنا المكفول لنا كحق، حق مكفول لنا بحسب كل الاعتبارات، لا تخلوا عن هذا الطموح غير المشروع وقبلوا بعلاقة مع شعبنا ومع بلدنا قائمة على حسن الجوار والاحترام والأخوة الإسلامية، فهذا سيمثل عامل استقرار كامل، ولا حاجة للانزعاج ولا للصراع ولا لسفك الدماء ولا لأن يقدموا ما لديهم من أموال هائلة جدا إلى الأمريكي وإلى البريطاني وإلى الدول الغربية، وأن يزجوا بأنفسهم في صراع طويل ومشاكل لا ضرورة لها ولا فائدة منها. نأمل أن تصل هذه الرسالة إلى السلطة السعودية أن عليها أن تغير توجهها العدائي سياستها العدائية تجاه اليمن كبلد مجاور لها، وترتبط بالبلدين مصالح مشتركة بحكم هذا الجوار، ونحن دائما نقول أننا نقدر خصوصية هذا الجوار لو كان هناك توجه إيجابي من النظام والسلطة السعودية، لكن المشكلة لديهم وليست لدينا، ليست لدى الشعب اليمني، المشكلة عندهم هم، المطلوب منهم أن يراجعوا حساباتهم وأن يعيدوا النظر في هذه النظرة السلبية وفي هذا السلوك العدائي وفي هذه السياسات الغذائية. كذلك الإماراتي ويدخل نفسه ويحشر نفسه في المشكلة، وهذا يشكل تهديد المستقبل له، يعني لم يكن هناك من تهديد مسبق لا على السعودي ولا على الإماراتي من اليمن، لكن العدوان والاستمرار في هذا العدوان وارتكاب الجرائم بحق هذا البلد والسعي لاحتلال هذا البلد سيشكل في المستقبل مخاطر حقيقية على الاقتصاد في الإمارات وعلى الاستثمار في الإمارات، والإمارات تعتمد بشكل كبير على الاقتصاد كسوق، وطبعا حتى البريطاني له استثمارات كبيرة هناك، وعليه أن يعرف أن استثماراتي هناك ستتعرض للخطورة إذا استمر هذا العدوان واستمر هذا التصعيد واستمرت المساعي لاحتلال هذا البلد واستمر مسلسل الجرائم اليومية بحق هذا الشعب. آمل أن تصل إليهم هذه الرسالة وأن يتفهموها جيدا.
ماذا عن التفاوض المباشر مع السعودية؟ هل هناك من قنوات ثنائية كمحاولة لتقريب وجهة النظر بينكم وبين السعودية؟
هناك إمكانية لإيصال الرسائل من جانبنا إليهم أو من جانبهم إلينا، هذا أمر ممكن يعني ومتاح لا صعوبة فيه، ولكن الموضوع يتطلب إرادة جادة وتعديل للنظرة والرؤية، يعني التمسك برؤية معينة سلبية تجاه شكل العلاقة يمثل مشكلة ومعضلة بالفعل، يعني ويسبب المشاكل الكبيرة حاضرا ومستقبلا. نحن نقول لهم إذا أردتم حسن جوار، أخوة إسلامية، مصالح مشتركة، علاقة قائمة على مراعاة الاستقلال والحرية والكرامة، هذا متاح. لكن الإصرار على إخضاع للبلد وأن يكون شكل العلاقة بشكل عام مع البلد بكله، مع كل مكوناته، مع الدولة حتى في الحاضر والمستقبل، على نحو العلاقة القائمة مع المرتزقة، يعني مصادرة لحق القرار، مصادرة للاستقلال، مجرد تلقي للكلام، يعني نقل عن محمد بن سلمان أنه يريد في اليمن موظفين وليس وكلاء، نقلته مصادر دبلوماسية يعني عارفين هذا الكلام، يريد في اليمن موظفين وليس وكلاء، مع أنه ليس المقبول لا وكلاء ولا موظفين. نحن بلد مستقل ومن حقنا أن نكون بلدا مستقلا، يعني وأن يكون قرارنا السياسي قرار مستقل، يريد أن يكونوا متحكمين علينا بشكل تام في علاقاتنا الخارجية، أن يكونوا متحكمين علينا في مستوى قدراتنا العسكرية، سقف الوضع الاقتصادي لدينا، أن يضعوا سقفا لكل شيء، سقفا نازلا، يعني أي من يقوم يصقع براسه فيه إذن يكون هذا السقف واطي، وهذا غير مقبول، هذا سيمثل إشكالية. ممكن أن يتخلوا عن هذا الطموح غير المشروع، يكون هناك علاقة بناءة وإيجابية وسليمة وصحيحة.
نعم سيد القائد، بالانتقال إلى ما يتعلق بالجبهات الداخلية وكذلك الحال بالنسبة للأزمة الإنسانية، الوضع الاقتصادي برمته، من أول المواجهة لهذا مع هذا العدوان الغشوم وفي ظل الحصار الجائر وأنتم تركزون على الجبهة الداخلية، ما هي مخاوفكم في هذا الجانب خصوصا مع اشتداد الحصار وطول مدته وتفاقم الأزمة الاقتصادية انعدام المرتبات؟
التماسك في التصدي للعدوان وفي مواجهة العدوان يعتمد على هذا الوضع الداخلي. الوضع الداخلي مسألة مهمة جدا في استمرار الصمود والتماسك في مواجهة العدوان. طبعا هناك يعني مسارات عمل واسعة للحفاظ على هذا التماسك في الجبهة الداخلية، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الاجتماعي. طبعا الأعداء يبذلون جهدا كبيرا في سبيل تفكيك الشعب من الداخل والجبهة الداخلية من الداخل، اشتغلوا في المسارات السياسية ما بين المكونات السياسية لتفكيك هذا التماسك والتعاون وتضافر الجهود والتوحد في التصدي للعدوان، يشتغلون لتفكيك التماسك الاجتماعي، وهذه قضية مهمة. طبعا هناك مسارات عمل جيدة في كل الاتجاهات، يعني على المستوى السياسي، على المستوى الاجتماعي، على كل المستويات، وطالما استمرت هذه المسارات العمل وطالما كان هناك اهتمام وجدية ومواكبة للمستجدات وتصدي لكل مؤامرة بحسبها، فالأمور مبشرة بخير، يعني ليس هناك مخاوف إلا من حالة التفريط أو الإهمال والتقصير فقط.
نعم، قبل الحديث عن المضادات الحيوية، قرابة العامين سيد القائد وأكثر منذ تشكيل حكومة الإنقاذ الوطني، السيد القائد كيف يقيم أداء هذه الحكومة مقارنة بحجم التحديات الماثرة؟
الحكومة في الوقت الراهن واجهت إرث الماضي بكل ما فيه من مشاكل، إرث الماضي، وهذا شيء معروف يعني عندنا في البلد كان هناك مشاكل كثيرة على مدى المرحلة الماضية، وواجه تحديات الحاضر ما بين إرث الماضي بما فيه من مشاكل وتعقيدات وما بين تحديات الحاضر. هناك صعوبة يعني في العمل الحكومي، والتحدي كبير، والصعوبات والمعوقات كثيرة، ولكن هناك نجاحات بدأت تتحقق يعني على المستوى الاقتصادي، على المستوى الخدمي. وكان أول نجاح قبل كل ذلك هو تماسك كيان الدولة والمؤسسات، لأن العادة كانوا يعملون أن يصلوا بها إلى حافة الانهيار، حتى نبقى بلد بلا دولة، لا يبقى كيان لهذه المؤسسات ولا وجود، وأن تنهار. وتماسكها يعتبر نجاحا كبيرا، هذا بالأول، التماسك بحد ذاته يعتبر انتصارا ونجاحا. ثم التجاوز لمرحلة التماسك إلى مراحل أفضل، مراحل تطوير الأداء وتحسين الأداء، ثم وصولا إلى رؤية تبنى عليها مسارات عملية، هي الرؤية الوطنية، تبنى عليها إن شاء الله مسارات عمل تطوير مؤسسات الدولة ومعالجة الكثير من الإشكالات والاختلالات التي بعضها يتعلق بمشاكل الماضي واختلالات منذ مراحل الماضية ليست جديدة في الواقع الحكومي، وبعضها أيضا يصطدم بمشاكل وتحديات في الحاضر. فكنا يعني تجاوزنا ثلاث أو عبرنا مراحل مهمة. المرحلة الأولى التماسك لمؤسسات الدولة والحفاظ عليها من الانهيار. المرحلة الثانية بدء تفعيل هذه المؤسسات وإن بمستويات محدودة، لكنها بدأت تشتغل، بدأت تعمل، وهذا واضح. المرحلة الثالثة الدخول في إطار الرؤية الوطنية في مسارات عمل إن شاء الله ستكون مهمة ومفيدة ومثمرة في كل مؤسسات الدولة وفي كل المجالات، يعني سواء على مستوى الوضع الاقتصادي أو ما يتعلق بالوضع الإداري للدولة أو ما يتعلق بمكافحة الفساد في كل المسارات. فالعمل فيه إخفاقات، فيه قصور، هذا أمر واضح لا شك فيه، لاعتبارات كثيرة، واحد منها ما ذكرناه، واحد يعود إلى اعتبارات سياسية واعتبارات أخرى، لكن الأمور تبعث على التفاؤل بالنسبة للمستقبل. أهم نقطة الآن حصلنا عليها أن تحررنا في مسار عملنا فيما يتعلق ببناء الدولة وإصلاح مؤسسات الدولة من النفوذ الخارجي والتدخل الخارجي. هذا يعطينا الفرصة بأن نعمل الكثير مما هو في حدود الممكن، والذي هو في حدود الممكن شيء جيد ومهم، ولو كان هناك صعوبات. الصعوبات شيء طبيعي، كل الناس يواجهون صعوبات في كل العالم، وكل الدول تواجه صعوبات وتحديات وعراقيل. لكن في الماضي حتى لو كان هناك مثلا رؤية أو فكرة عن أعمال مهمة أو عن إصلاحات مهمة لمؤسسات الدولة، فهناك عائق كبير جدا أمام أي إصلاح حقيقي أو تطوير حقيقي وجاد لمؤسسات الدولة، هو التدخل الخارجي الذي يشكل فيتو على كل خطوة لمصلحة هذا البلد. فهناك الآن فرصة حقيقية مع التحرر من هذا الدور الخارجي والتحكم الخارجي، ووجود تفاعل إيجابي من المكونات السياسية الشريكة. يعني في الماضي أيضا كان هناك عقبات، يعني كانت تغلب على الحالة القائمة في الدولة حالة التنافسات، المصالح الفئوية، المصالح الحزبية، حتى المصالح الشخصية في الماضي كانت تدخل على الخط فتحكم مسار العمل في مؤسسات الدولة وتخضعه لها، الجانب الخارجي من جانب، والمشاكل الداخلية والتجاذبات الداخلية والتنافسات الداخلية وعامل النفوذ بشخصيات أو جهات معينة كان يمثل مشكلة في الماضي. اليوم تحررنا إلى حد كبير من هذه العوائق الخطيرة جدا، وأصبحنا أمام فرصة، أطلقت الرؤية الوطنية واعتمدت، سيبدأ العمل عليها إن شاء الله في مسارات مهمة ومن ضمنها مسار مكافحة الفساد.
وعن مكافحة الفساد سيد الكائد، الشعب تفاءل كثيرا بحديثكم عن التوجه الجاد لاستخدام مضادات حيوية لمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة، من الجهة المعنية سيدي بتجريع الفاسدين هذه المضادات؟
هناك توجه في إطار الرؤية الوطنية لإصلاح وتطوير المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، الجهاز المركزي وهيئة مكافحة الفساد، ويعني العمل على إيجاد معالجات تساعد على تحسين أداء هذه الأجهزة المعنية، وإن شاء الله سيكون لها دور فعال. أيضا نفترض إن شاء الله في المستقبل دور إيجابي لمجلس النواب وبعيدا عن المناكفات ذات الطابع الشخصي أو الحزبي أو الذي يخضع لاعتبارات وتصنيفات ثانية، عمل جاد صادق ومخلص. نأمل هذا في المستقبل إن شاء الله في مجلس الشورى كذلك. ولكن هناك تعويل كبير مع تغيير كادر وطاقم هيئة مكافحة الفساد، ومع العمل من خلال الرؤية الوطنية لتطوير هذا الجهاز المهم والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، إصلاح هذه الجهات المعنية وتطوير عملها سيساعد إن شاء الله إلى حد كبير في التصدي للفساد والحد من الفساد، مع أن الفساد ضعيف لأن الإيرادات من أصلها تكاد تكون يعني منعدمة قليلة جدا ومحدودة.
نعم، لكن في ظل الواقع هل أنتم واثقون كل الثقة على قدرة هذه الأجهزة على أداء الدور المراد والمأمول؟
من خلال مساندتها ودعمها وتطويرها والتطوير اللازم يعني على المستوى الإداري وعلى مستوى النظم، هناك إن شاء الله أمل كبير في تحقيق نتائج مهمة في المستقبل.
نعم، هل البعض يطرح تساؤلات يقول هل من يمارسون الفساد أو يتسترون على المفسدين سيتجرعون المضادات الحيوية حتى وإن كانوا من المحسوبين على أنصار الله؟
نحن نقول هذا الموضوع بالنسبة له سنعمل إن شاء الله، يعني سواء من جانبنا أو جانب القوى الشريكة معنا في مؤسسات الدولة في مجلس الوزراء والمجلس السياسي الأعلى، على أن لا يكون هناك أي حماية لا سياسية ولا غير سياسية لأي فاسد من أي مكون كان من أي طرف كان، وهذا الذي إن شاء الله سيساهم بشكل كبير على أن لا يحظى أي فاسد بأي حماية من أي طرف، سواء محسوب على أنصار الله وعلى غيرهم على المؤتمر أو على أي طرف.
نعم، في ظل الأوضاع الإنسانية التي يعيشها بلدنا والذي يعيشها بلدنا في ظل الحصار الجائر وفي ظل تجارب عدد من الدول كذلك لممارسات المنظمات ممارستها الدور المشبوه والعمل الاستخباراتي وسعيها للإفساد المالي والإداري نخر مؤسسات الدولة، كيف تقيمون أداء هذه المنظمات المرتدية لعباءة العمل الإنساني في اليمن، وما المفترض على مؤسسات الدولة حيال هذا الجانب؟
الكثير من المنظمات لم يأتي بدافع فعل خير، يعني هذا شيء معروف، منظمات لها ارتباطات وعلاقات دولية، بعض منها بجهات أوروبية، البعض منها بجهات أمريكية، البعض منها بأطراف ليست معروفة يعني بالنبل ومكارم الأخلاق والحس الإنساني، لديها نظرة سلبية وأطماع وأهداف، ولكن هناك يعني في نفس الوقت إيجابيات وهناك سلبيات. هناك مشروع مهم جدا قدم من الجانب الرسمي، هذا المشروع من خلال الهيئة الوطنية للإغاثة موشك على الإخراج، يوشك على الإخراج قريبا إن شاء الله، ويساعد على دور إيجابي للمنظمات هذه ودور مضبوط، يعني يراعي القانون اليمني ويراعي الدستور ويراعي كذلك العرف والاعتبارات التي تؤخذ بالاعتبار، يعني التي تتعلق بالأمن القومي للبلاد وتتعلق بالأمن الداخلي للبلاد. فالبرنامج هذا الذي يتم تقديمه من الهيئة الوطنية للإغاثة سيساعد على ترشيد هذا الدور وضبط هذا الدور بقدر الإمكان إن شاء الله.
نعم، بالانتقال إلى يعني مخاطر أو استهداف من ناحية أخرى، استهداف عدواني إن أجيز التعبير، في ظل الاستهداف الثقافي والفكري والأخلاقي عبر الحرب الناعمة وعبر أساليب متعددة لاستهداف المجتمع، ما الذي به تراهنون على مناعة اليمنيين لمواجهة هذه الحرب القذرة للتدرع من أساليبها وخطورتها؟
الحرب ما يسمى بالحرب الناعمة، حرب التضليل والإفساد، هي حرب يشنها الأعداء على عالمنا الإسلامي بكله وعلى شعوبنا العربية والإسلامية بكلها، ويتوجه قصد من هذا الاستهداف إلى شعبنا اليمني. طبعا الحمد لله عندنا إرث مهم ورصيد مهم كشعب يمني من المبادئ والقيم والأخلاق التي تساعد على التماسك، وحتى على مستوى الأعراف والتقاليد كثير منها يرتبط بالتعاليم الإسلامية ويرتبط أيضا بالشرع الإسلامي ويساعد في عملية التماسك، لكن هذا يحتاج إلى نشاط وعمل. من الطبيعي أنه إذا لم يكن هناك تحرك بالشكل المطلوب وبالشكل المنظم والهادف للتصدي لهذا الهجوم سيكون له اختراقات وتأثير في الساحة، وهو يستهدف الجميع، حتى يستهدف الشباب والشابات والأطفال والرجال والنساء، لأنه ذو شقين، يعني شق فكري يهدف إلى التأثير الفكري والتأثير في الرأي العام وصناعة أفكار وتوجهات ونظرة تخدم الأعداء وتساعد على تحقيق أهدافهم وأطماعهم. وشق للاستهداف الأخلاقي، الاستهداف في الأخلاق والقيم. طبعا نحن بالتشاور والتدارس لهذا الموضوع مع كثير من الجهات، الجهات العلمائية، الجهات المعنية في الدولة، وهناك توجه لبرامج وأنشطة عمل واسعة ستساعد إن شاء الله في التصدي لهذه الهجمة.
نعم سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، أستسمحك كذلك للمرة الثانية وألتمس منك العذر والمشاهدين الكرام في الذهاب إلى فاصل نعود بعده للحديث عن طبيعة العلاقة مع ومستواها مع حزب الله، وكذلك ما يتصل بجانب الرد والردع ومستقبل التصنيع العسكري وعدد من الأمور الهامة المتصلة بمستقبل المواجهة مع العدوان. ولكن كما أسلفت معكم بعد الفاصل مشاهدي الكرام، أرجو أن تظلوا بالبقاء معنا. مجددا مرحبا وسهلا بكم مشاهدي الكرام، وباسمكم أعود فأحيي وأرحب بسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي في هذا اللقاء الاستثنائي المحوري الهام. سيد القائد، سنتحدث عن في هذا المحور عن عدد من المواضيع الهامة المحورية، فلسطين وقبلها الوضع في الجنوب، ما يتعلق بالعلاقة مع حزب الله، الرد والردع. ولكن قبل كل هذا، من جديد المعطيات تؤكد انخراط أمريكا في العدوان على اليمن. إشهار الرئيس الأمريكي ترامب الفيتو ضد قرار الكونغرس بإنهاء المساهمة والدعم الأمريكي في العدوان على اليمن، كيف تنظرون إليه إلى ما يأتي من واشنطن، خصوصا والعدوان في عامه الخامس وليس في شهوره الأولى؟
الدور الأمريكي في العدوان منذ البداية دور أساسي، بحيث لولا هذا الدور لما كان العدوان، ويبقى أيضا أساسي يعني في استمرارية العدوان، بحيث لولا هذا الدور أيضا لتوقف العدوان. الأمريكي هو الذي يشرف على هذا العدوان، هو الذي يوفر له الغطاء السياسي اللازم، وهو الذي يتدخل في كثير يعني من الأمور والتفاصيل. وفي ظل هذا الدور يأتي الدور البريطاني، يأتي دور الآخرين. فغير غريب أن تأتي هذه الخطوة من ترامب، وهو الذي يتبنى أيضا خطوات حمقى وخطوات عدائية بالغة السوء في عدائيته للأمة بشكل عام، يعني لا جانب اتخاذ قراره بالاستمرارية في الدعم للعدوان، معنى هذا قرار باستمرارية العدوان نفسه. قبل هذا أتت مواقف تجاه القضية الفلسطينية من ترامب هذا ومن الإدارة الأمريكية، ومواقف تجاه سوريا والجولان، ومواقف سلبية تجاه ملفات المنطقة بشكل عام. الأمريكي هو يقدم على خطوات تصعيدية وسلبية جدا في ملفات المنطقة بشكل عام، ولكن مهما كانت هذه الخطوات والإجراءات وهذا التوجه العدائي، الحمد لله رب العالمين هناك مواقف قوية وهناك خطوات مهمة جدا، سواء عندنا في اليمن أو بالنسبة لقوى المقاومة في فلسطين، في لبنان، في الساحة الإسلامية والعربية. والأمريكي سيفشل وأدواته بإذن الله ستفشل.
نعم، بالنسبة للعدوان، ما التناغم الذي هيئه هذا العدوان بين الإسرائيلي وبين بقية دول هذا العدوان في ونحن في مسار حتى تجلت فيه وبرزت فيه فضائح آخرها يعني إرسال التهاني من قبل رؤساء دول عربية تبجح بها نتنياهو؟
نحن في مرحلة مهمة في تاريخ المنطقة، مرحلة تكشف الحقائق وتجلي الأمور. المرحلة هذه بطبيعة الأجندة والمشاريع الأمريكية والإسرائيلية فيها تقتضي أن يكون هذا الدور مكشوف وواضح، وأن يدخل هذا الدور الذي كان في مراحل معينة دورا خفيا وتحت الطاولة أن يكون ظاهرا وجليا، لأنهم الأعداء حرصوا في هذه المرحلة بالذات إلى حسم كثير من الملفات في المنطقة، من بينها تصفية القضية الفلسطينية، ومن بينها خطوات في المنطقة العربية بحق بلدان وشعوب هذه المنطقة. وهذه الخطوات تطلب دورا من الأدوات الموالية لأمريكا وإسرائيل، خطوات مكشوفة وخطوات كبيرة وخطوات عملية بشعة وإجرامية وسيئة، وكان هذا عاملا مهما في أن يكونوا مكشوفين ومفضوحين. طبيعة المشاريع مثل مشروع العدوان على اليمن، التصفية في القضية الفلسطينية، المصادرة للحقوق العربية في بقية الأراضي المحتلة، التآمر على بلدان متعددة والعمل على الوصول بها إلى حالة الانهيار، كل هذه الخطوات الخطيرة والكبيرة والمكشوفة استدعت أن يكون هذا الدور مكشوفا بشكل غير مسبوق، وأن يدخل في مرحلة مفضوحة من التعاون والولاء والتحرك في أجندة ومؤامرات على هذه الأمة من كلا الطرفين، من العملاء والأدوات الإقليمية إلى الجانب الأمريكي والإسرائيلي.
نعم، على ذكركم لموضوع تصفية القضية الفلسطينية بصفقة القرن، أحد أضلاع هذه الصفقة هي هو العدوان على اليمن، فإلى أي حد تعتقدون سيد القائد بأن صمود اليمن ألجم اندفاعة السعودية نحو تصفية هذه القضية التي تعد قضية كقضايا الأمة؟
صفقة ترامب هي تعتمد فعلا على بعض قوى العدوان وعلى الدور السعودي والدور الإماراتي السلمي، على أساس أن يكون عاملا مهما في إخضاع الشعب الفلسطيني وفي فرض هذه الصفقة لتحظى بالقبول في المنطقة بشكل عام. ولكن نعتقد أن ورطة الأدوات هذه في معركة اليمن وصعوبة المعركة عليها وغرقها في هذه المعركة شغلها إلى حد كبير وأفشلها إلى حد كبير، ودلل من فاعليتها وتمكنها من أداء دور كبير جدا لإنجاز هذه الصفقة، صفقة ترامب.
نعم، بالعودة إلى الوضع الداخلي ما يتعلق بالوضع في الجنوب، المناطق المحتلة، الارتزاق، باب العفو العام، لوحظ في الفترة الأخيرة سيد القائد عودة شخصيات التحقت بالعدوان عادت إلى العاصمة صنعاء، هل ثمت جهود وتنسيق في هذا المسار أم أن الأوضاع التي أنتجها العدوان في المناطق المحتلة تلعب دور رئيس؟
كلاهما عاملان مساعدان في ذلك.
تقييمكم سيد القائد لتنامي الرفض الحاصل في بعض المحافظات الجنوبية والشرقية للسياسات الإماراتية والسعودية، خاصة ما يجري في المهرة وقبل ذلك سقطرة وعدن، تشهد بين الآونة والأخرى مظاهرات تطالب برحيل الاحتلال عيانا بيانا؟
في بداية الغزو الأجنبي للبلد وللمحافظات الجنوبية كان هناك حملة تضليلية هائلة لمحاولة تصوير هذا العدوان وهذا الغزو أنه لمصلحة أبناء المحافظات الجنوبية. أضف إلى ذلك كان هناك استغلال المشاكل السابقة والأزمات الداخلية في البلد لتعقيد النفوس هناك، ولكن مع الوقت ومع الممارسات الإجرامية ومع السلوك الذي هو سلوك احتلال بكل ما تعنيه الكلمة من جانب الإماراتي تحت الإشراف الأمريكي والبريطاني، هناك يقظة وهناك وعي يتنامى في المحافظات الجنوبية، هناك إدراك لطبيعة هذا الدور الإجرامي والذي هو احتلال بكل ما تعنيه الكلمة، ويصادر الحرية وينتهك الكرامة ويمارس الظلم والجمع، وصولا إلى السجون الإماراتية التي تحدث عنها العالم واتضح أمرها وفضحوا بأنهم يمارسون فيها حتى جرائم الاغتصابات، وجرائم كثيرة، جرائم الاغتصابات، جرائم القتل، جرائم الاستهداف، المعاناة الاقتصادية، كل أشكال الجرائم حاصلة. في البداية كان البعض يصور لهم ويخيل إليهم أن عدن ستتحول شبيها بحال دبي وأبو ظبي أو بحال جدة، وأن المال الخليجي سيدفق إلى كل المواطنين، وأن المواطنين هناك سيدخلون في جو جديد من الوضع المعيشي، الترف والراحة والرخاء والازدهار. يعني كان هناك حملة سياسية إعلامية هائلة لصناعة تقبل للاحتلال، ولكن ممارسات هذا الاحتلال وجرائم الوحشية وتكشف الكثير من الحقائق يجعل هناك فعلا فرصة كبيرة لتحرك واعٍ ومسؤول للتحرر من هذا الاحتلال. هذا مؤشراته حاليا واضحة هناك لدى الشعب. الفئة المستفيدة والمتجندة مع الإمارات هي فئة محدودة من الخونة والعملاء، لكن هناك الملايين من أبناء المحافظات الجنوبية يعيشون حالة الاضطهاد، الظلم، الجمع، الإذلال، الامتهان للكرامة، الوضع المعيشي الصعب، الوعي بأن الذي يجري هو احتلال بكل ما تعنيه الكلمة، وأنه انتقاص للحرية ومصادرة للحرية. فهناك أمل في المستقبل إن شاء الله لتحرك كبير، يتنامى هذا التحرك حتى يتحقق الانتصار بطرد المحتل وتطهير تلك المناطق منه ومن سيطرة الخونة والعملاء إن شاء الله.
نعم سيد القائد، اليمن اليوم بفعل العدوان والاحتلال مهدد بالتشظي والتشرذم، خاصة وأن العدوان ينشط في مناطق سيطرته نشاطا تقسيميا. هل ترون أن اليمن في هذه المرحلة ورغم وأمام هذا الإصرار لا يزال يمتلك القدرة على حل الإشكاليات الداخلية ومواجهة مؤامرات الأقلمة والتقسيم والتفتيت والشرذمة؟
تحالف العدوان هو ينجح في أن يكون هناك مثلا أصوات وأبواب وبعض الشخصيات والجهات التي تنشط بشكل واضح ومكشوف بهدف هذا التشظي وهذا التقسيم، سواء تحت العناوين العنصرية أو تحت العناوين المذهبية أو تحت العناوين المناطقية أو تحت العناوين السياسية. لكن التوجه العام للشعب وللمواطنين بشكل عام هو لا يتفاعل أبدا ولا يمكن أن يتأثر بهذه الجهود، يبقى التأثير محدود يعني في فئات إما مؤدلجة مع البعض فكريا وثقافيا وإما مرتبطة بمصالح مادية محدودة، لكن جماهير هذا الشعب وأغلبية أبناء هذا الشعب يتمسكون بالحرية والاستقلال والوحدة والكرامة ولا يتأثرون بهذه الدعايات. يمكن أن يكون موقف البعض ضعيف، يعني لا يرجع إلى مستوى مثلا موقف فاعل للتصدي لهذه الدعايات وهذه الأنشطة وهذه المشاريع التقسيمية، لكن في ظل وجود قوة داخل البلد من كل المكونات تتبنى هذا التوجه الصحيح للحفاظ على الحرية والاستقلال والكرامة والحفاظ على هذا الشعب وهذا البلد، يتنامى التعاون معها والانطلاق العامة وتفشل وتسقط كل المشاريع الأخرى إن شاء الله.
نعم بإذن الله. بالتحول سيد القائد إلى ما يتعلق بالرد والردع بخصوص الجانب العسكري وأحوال الجبهات، أولا جبهات الحدود، كقائد عسكري ماذا يجري هناك وهل من خطط لمزيد من التصعيد باعتبارها جبهة الواجهة والمواجهة الأمامية مع جيش المملكة الجبهة الموجعة؟
طبعا هناك نقطة مهمة نحب أن نوضحها وتحدثنا عنها وأشرنا إليها في بعض الخطابات فيما يتعلق بالحدود، حتى نعود إلى توضيح من يشكل خطر على الطرف الآخر. العمليات في الحدود بدأت كرد على هذا العدوان، ومن بعد 40 يوما منذ بداية العدوان، خلال 40 يوما حرصنا على إيصال رسائل إلى السلطة السعودية أن من الأفضل لها أن توقف عدوانها قبل حصول هذا الاشتباك وقبل أن تتطور الأحداث ويصبح فيما بعد هناك تعقيدات يعني حتى على مستوى الحال. من بعد مرور هذه الفترة التي هي 40 يوما بدأت العمليات للرد على جرائم النظام السعودي في إطار هذا العدوان، وارتكب جرائم منذ أول غاراته على المدن وعلى القرى وعلى الشعب اليمني في كل البلاد. بدأت العمليات على الحدود وكانت عمليات فعالة ومؤثرة واستمرت وحققت نجاح كبير جدا، يعني إلى درجة أن الجيش السعودي انهار بالكامل في الحدود. ونحن نعتقد أن من العوامل المهمة أنه لا قناعة عند الجيش السعودي بهذا العدوان، يعني هم يعرفون أن النظام السعودي اعتدى ابتداء على هذا البلد بدون ضرورة. نعرفون المسألة مسألة عدوان بما تعنيه الكلمة وحرب لا ضرورة لها، إضافة إلى قناعتنا نحن كشعب يمني بالمعركة لأنها معركة دفاع، دفاع عن النفس وعن الأرض وعن العرض وعن الحرية وعن الاستقلال وعن الكرامة. فكان الأداء القتالي في الحدود أداء فاعلا وقويا، ووصل في مرحلة من المراحل إلى أن السلطة السعودية أتت بجيش بديل للقتال بديل عن الجيش السعودي بعد انهيار كامل لكل مواقعها في الحدود ولكل الألوية التي تقاتل من الجيش السعودي في الحدود. أتت بمرتزقة ومن مختلف البلدان في اليمن من العملاء والخونة، وأتت من سوريا بمقاتلين الحدود بالآلاف، وأتت أيضا من السودان من مرتزقة السودان بالآلاف، آلاف المقاتلين في الحدود. فمعظم من يقاتل الآن في الحدود من الجانب أو من الجهة السعودية يحاول تنفيذ اختراقات في الحدود هم من غير الجيش السعودي، من غير الجيش السعودي، يعني هم أجانب. بعض من المرتزقة اليمنيين للأسف يقدمون كفداء للضباط والجنود السعوديين، بعض من المرتزقة السودانيين، البعض من السوريين، ومن مناطق كثيرة مناطق أخرى. فحجم الموقف في الحدود كبير، التصعيد العسكري كبير، المعركة هناك كبيرة، ولكن هناك صمود وهناك عمل ضاغط على قوى العدوان على النظام السعودي. ونعتقد أن القناعة التي ربما سيصل إليها وإن متأخرا وبعد كلفة كبيرة أن المصلحة السعودية له في التوقف عن الاستمرار في هذا العدوان.
إذا ما تحدثنا عن خطابكم بمناسبة 4 أعوام للصمود، توعدتم سيد القائد بالرد في عمق دول العدوان في حال جرى التصعيد على الحديدة، ماذا عن التفاصيل التي يجب أن تعرفها دول العدوان عن حجم الرد؟
أهداف مهمة واستراتيجية، تستطيع الصواريخ أن تصل إلى الرياض وما بعد الرياض إلى أبو ظبي إلى دبي إلى أهداف حيوية وحساسة، وهم يعرفون ماذا نعني بالأهداف الحيوية والحساسة والمهمة والمؤثرة. نأمل أن يأخذوا الدرس من ذلك.
نعم، أشرتم سيد القائد أيضا إلى امتلاك تقنيات لا تمتلكها السعودية ولا الإمارات، وقلتم سنترك الكلام للميدان. كيف تمكنت القوات المسلحة اليمنية من بناء هذه القدرات؟
السعودي والإماراتي يشتري الصواريخ، يشتري الطائرات، يشتري، يعتمد على الشراء، ويمكن أن يحصل على أسلحة متطورة، ويحتاج حتى في الاستفادة منها إلى إشراف وإدارة من جانب الأمريكيين والبريطانيين والأجانب، يعني حتى في عملية الاستخدام لهذه الأسلحة لا يستطيع أن يستقل بنفسه في الاستفادة منها والاستخدام لها، ويبقى مرتبطا حتى في مسألة قطع الغيار والصيانة، في كل التفاصيل يحتاج بها إلى تلك الجهات المصنعة، يحتاج بها إلى الأمريكي، يحتاج بها إلى البريطاني، يحتاج بها إلى الفرنسي، تجد إلى أي دولة من الدول الغربية التي يشتري منها السلاح. فهو لا يمتلك تقنيات، لا يصنع، لا ينتج، لا يستطيع حتى أن يصون معدات الحربية، لا يستطيع حتى أن يستقل بها في الاستفادة في التنفيذ، ولا يمتلك حتى أن يصنع قطع الغيار. عندنا بالرغم من محدودية الإمكانات والظروف الصعبة جدا ما نعانيه منذ الماضي وما نعانيه في الحاضر، لكن هناك امتلاك للتقنيات. صحيح مستوى الإنتاج عندنا لا يزال محدودا، لكن هذه مشكلة تحتل يعني مع الوقت تزايد كمية الإنتاج، ولكن امتلاك التقنية والقدرة على التصنيع والقدرة على الابتكار هذا أمر يعود إلى المعرفة بالدرجة الأولى، إلى اكتساب المعرفة. اكتسبنا بفضل الله سبحانه وتعالى، اكتسب خبراؤنا المعرفة والخبرة، المعرفة والخبرة، وأصبحوا يشتغلون على عملية الإنتاج. الظروف الصعبة هي تحد من مستوى الإنتاج، ولكن هذا تحتل أيضا يعني مع الوقت، نسعى بكل جهد إلى توفير المزيد والمزيد مما يطور القدرة الإنتاجية، وأيضا استمرار في عملية التطوير سواء في الصواريخ أو في المسيرة أو في أي تقنيات أخرى.
نعم، البعض يسأل سيد القائد من أين لليمن، هناك يعني من أين لليمن المحاصر والمثقل بالفقر جراء سياسات الحكومات التي تعاقبت فيما مضى أن يمتلك قدرات عسكرية ذاتية بهذا المستوى لمواجهة عدوان بهذا الحجم؟
هناك سعي حثيث يعني من جانب الخبراء في البلد إلى اكتساب هذه المعرفة واكتساب هذه الخبرة. هناك طرق كثيرة لا داعي للدخول في التفاصيل للحصول على هذه المعرفة واكتساب هذه الخبرة، ولكن هناك تجارب لدول كثيرة يعني حوصرت وعاشت ظروف اقتصادية صعبة، في نفس الوقت أنتجت، طورت، صنعت، أمثلة كثيرة في العالم. هذا متاح وممكن، قد يكون هناك مثلا تأثير للصعوبات الاقتصادية للحصار للظروف الصعبة كما قلنا في مستوى الإنتاج، وتحتل حتى مشكلة مستوى الإنتاج، وشعبنا هو شعب جدير يعني بأن يكون شعبا منتجا ومبتكرا، فيه الكثير من الذكياء من الفاهمين والمتعلمين، والإنسان اليمني بنفسه تواج في المعرفة والإنتاج والابتكار وجلد في مواجهة الصعوبات والظروف والتحديات. الشعب اليمني لم يعش مترفا ولم يعش في المرحلة الماضية على أكتاف من يوفر له كل المتطلبات في عيش ترف وراحة، كل المراحل الماضية كنا نعيش فيها ظروف صعبة كيمنيين، ولكن هناك تروض على الجهد على العمل على الإنتاج، وهذا ما هو حاصل حتى في ظروف الحرب، حتى في مواجهة الحصار الاقتصادي جهود كبيرة جدا، مواجهة الحصار الاقتصادي من عامة الناس جهود كبيرة في الابتكار في العمل في التحرك في النشاط، هذه صفة يتصف بها الشعب اليمني في حيويته في فاعليته في اندفاعه في ابتكاره.
بعد رصيد حافل من الإنجازات التي حققتها القوات البحرية، استهداف عدة بوارج في صدارة هذه الإنجازات في مقدمة هذه البوارج سويفت والمدينة، من السيد القائد الرسالة عن القادم في معركة البحر ماذا؟
طبعا التفاصيل لا تزال أسرار، لكن هناك إنتاج لأسلحة مهمة ومناسبة وفعالة ووسائل فعالة ومؤثرة جاهزة للاستخدام عند الحاجة.
نعم، بالانتقال سيد القائد إلى موضوع علاقاتكم الإقليمية والعلاقات الدولية والحديث عن الوضع في بعض الدول العربية، ما الممكن المتاح سيد القائد لليمن أن يقدمه لفلسطين إذا ما اشتعلت حرب مع الكيان الإسرائيلي؟
طبعا نحن نأمل إن شاء الله أن تتاح فرصة الشعب اليمني حاضر للنفير العام والزخم البشري والدعم بكل الممكن والمتاح، قد تكون أمامنا هناك بعض العوائق، لكن نأمل إن شاء الله بكل ما هو متاح أمامنا، يعني كل ممكن نستطيع أن نفعله لن نتردد في أن نفعله هنا.
أن يتطابق المنطق السعودي في الحديث عن أنصار الله في اليمن مع المنطق الإسرائيلي عن حزب الله في لبنان، هل لهذا التطابق من سر؟
هناك توجه واضح يعني لدى بعض الأنظمة في المنطقة التي هي تشتغل في إطار الدور الأمريكي استهداف كل صوت حر في الأمة، يناهض الهيمنة الأمريكية وله موقف معادي لإسرائيل، هذه مسألة معروفة.
كيف توصفون مستوى وحجم العلاقة مع حزب الله في ظل ما هو حاصل؟
طبعا هذا الموضوع الذي تثار فيه حساسية كبيرة جدا، نحن كثيرا ما نوضح على أننا ننطلق في علاقاتنا في الساحة الإسلامية، الساحة الإسلامية بشكل عام أو مع البعض داخل هذه الساحة وفي مقدمتها المقاومة، ننطلق من خلال رؤية واضحة سليمة طبيعية، الرؤية المفترضة التي نفترضها لكل مسلم، وهي أننا كمسلمين الأصل في علاقاتنا أن تكون علاقة أخوة تفاهم تعاون، أن نسعى لأن نكون أمة واحدة تتعاون فيما بينها تتآخى فيما بينها تتفاهم فيما بينها، هذا مبدأ إسلامي وأنا ما أكد عليه القرآن الكريم كثيرا، نحن الأمة التي يخاطبها الله في كتابها المقدس التي تؤمن بأنه كلمات الله وأنه من عند الله، يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يقول أيضا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يقول إنما المؤمنون إخوة. فالحالة التي هي حالة مفترضة للعلاقات في الساحة الإسلامية عموما بين كل أبناء الأمة هي هذه الأخوة التفاهم التعاون، الوعي بأن التحديات والمخاطر هي على الجميع وتطال الجميع، والشاذ والخروج عن هذا النوع من العلاقات. فعندما نأتي إلى طبيعة العلاقات ما بيننا بين حزب الله مثلا
ومحور
أو محور المقاومة ككل، نحن ننطلق من خلال هذه الرؤية، في نفس الوقت نحن حاضرون لأن يكون لنا علاقات إيجابية وجيدة وممتازة وبدون سقف، يعني إلا السقف الإسلامي، مع كل أبناء أمتنا بلا استثناء، كما نقول إلا من أبى هذه مشكلته، يعني مثلا البعض يرفض أن يكون له علاقة إيجابية معنا يعادينا في نفس الوقت، ويغضب منا إذا كان لنا أي علاقة إيجابية مع أحد من أبناء الأمة. الأطراف التي لديها حساسية من هذا الموضوع النظام السعودي، النظام الإماراتي، حساسية كبيرة جدا أن يكون لنا مثلا كعلاقة بأحد من أبناء الأمة، وبالذات حركات المقاومة تتجه مثل النظام السعودي والنظام الإماراتي بالمكشوف وبعض الأنظمة الأخرى يكون لها علاقات واضحة مع إسرائيل، وتكون ويكون لها ارتباط قائم على أساس التبعية مع أمريكا، ويتحركون بشكل مكشوف في ذلك وكأن المسألة عادية، ويحولون الحالة التي يثيرون حولها حساسية وشبهة وإشكالية هي العلاقات ما بين أبناء الأمة الإسلامية. أما العلاقة مع الإسرائيلي، أما العلاقة مع الأمريكي، تصبح مسألة عادية وطبيعية ولا غبار عليها ولا حساسية منها ولا إشكال حولها. نحن نقول بالقدر الذي يحرصون فيه هم على أن يكون لهم علاقات مع إسرائيل وعلاقات مع أمريكا، نحن نحرص على أن يكون لنا علاقات إيجابية مع أبناء أمتنا الإسلامية كافة، وعلاقات قوية، وعلاقات تصل إلى مستوى التعاون لمواجهة التحديات والأخطار التي نؤمن بأنها تمثل خطرا على الأمة ككل وعلى أبناء الأمة ككل. هم حاولوا أن يصنفوا الأمور تصنيفات أخرى، مثلا مبدأ الحرية والاستقلال والمناهضة للهيمنة الأمريكية والعداء لإسرائيل، حولوا هذه المسألة إلى مسألة إيرانية وليست مسألة يفترض أن تكون عليها كل الأمة، وموقف طبيعي لأبناء الأمة ومطلب حقيقي لأبناء الأمة، بل حولوا المسألة هذه إيرانية. عندما تقول يجب أن نكون أمة حرة لا نخضع للتبعية للأمريكي، يجب أن نعادي إسرائيل لأنها عدو بالفعل، هي تحتل مقدسات وتحتل مقدسات وجزء من أرض الأمة، وتضطهد شعبا بأكمله من أبناء الأمة، وتحتل أراضي عربية أخرى، وتشكل خطورة على الجميع، وتمثل خطرا كارثيا على الأمن والسلم في المنطقة وعلى العالم، يجعلون هذا منطقا إيرانيا ومسألة إيرانية، ويتهم الإنسان بأنه على ارتباط بإيران. الإيراني لديه هذه القناعة، وهي قناعة صحيحة وقناعة طبيعية، لديه الصدارة بفعل مواقفه توجهاته في هذا الأمر، هذا بالنسبة له شرف. لكن نحن نعتبر أن مناهضة الهيمنة الأمريكية والمعاداة لإسرائيل والسعي لأن تكون الأمة الإسلامية أمة مستقلة وحرة ومتحررة من الهيمنة الأمريكية ومن التبعية لأمريكا، ومعادية لإسرائيل وأن تتحرك لدعم المقاومة ولدعم الشعب الفلسطيني ولدعم شعوبنا في المنطقة التي لديها أراضي محتلة، ولدفع خطر هذا العدو الذي قد يمتد إلى بقية البلدان في المنطقة وحتى على البحر الأحمر وحتى على باب المندب وحتى على قناة السويس وحتى على المنافذ المهمة والمناطق الحيوية، وحتى يمثل تهديدا على الاقتصاد وعلى كل شيء في هذه المنطقة، هذا عدو يجب على الجميع أن يعاديه. يجعلون المسألة هذا تمثل إشكالية كبيرة. فنحن نكرر أننا ننطلق في علاقتنا سواء مع حزب الله أو مع الشعب الفلسطيني أو مع الجمهورية الإسلامية في إيران أو مع الشعب العراقي من خلال هذه الرؤية، وأننا جاهزون في نفس الوقت أن يكون لنا علاقة إيجابية جدا على أرقى مستوى مع كل أبناء أمتنا الإسلامية، لكن على هذا الأساس الصحيح، وليس على أساس أن يأتي أحد ليفرض علينا تبعية لأمريكا وتطبيع مع إسرائيل ثم يريد أن يجعل من هذا مبدأ تبنى عليه العلاقات ويفرض علينا أن نعادي هذا الطرف أو ذلك الطرف. في نفس الوقت القواسم المشتركة التي هي قواسم مشتركة لكل الأمة تحرك فيها البعض وقعد عنها الآخرون أو تناقض معها البعض حتى، هذه مسألة أيضا مسألة مأخوذة بالاعتبار. يعني من الطبيعي أن نتفق أكثر مع الطرف الذي يقول أنه أو حتى ليس فقط يقول بل ويعمل وله رصيد وتجربة، له رصيد عملي وتجربة واضحة في المحاربة لإسرائيل، في المناهضة للهيمنة الأمريكية، في تبني التحرر لشعوب المنطقة مثل حزب الله في الجمهورية الإسلامية في إيران، كذلك المقاومة الفلسطينية، كذلك الشعب العراقي، كذلك الشعب السوري. من الطبيعي أن تعزز هذه القواسم المشتركة، وهذا التوجه الصحيح المفترض للجميع من الروابط في بين من يتجه هذا التوجه بين أصحاب هذا الخط. فالمسألة مسألة خط واتجاه وليست فقط مسألة محاور، ولا تنبع المسألة من أنها مسألة إيرانية هناك والسعودية هناك، فالمسألة إسلامية، مسألة يعنى بها الجميع، نهض فيها البعض وتقاعد عنها البعض، قعد عنها البعض وخذلها البعض الآخر، وتناقض معها البعض واتجه في الاتجاه الأمريكي واتجاه التطبيع مع إسرائيل. فنحن ننطلق من هذه الرؤية، نحن نقول جاهزوا للعلاقة مع كل أمتنا الإسلامية. علاقتنا مع هذه الأطراف الفاعلة والحاضرة في الساحة، التقائنا معها على قواسم مشتركة طبيعية صحيحة لا غبار عليها، نحن ليس لدينا شبهة في الموقف من إسرائيل حتى يستطيع أحد أن يؤثر علينا أو أن يلبس علينا أو أن يثير إشكالية كعلاقة مع أطراف تحارب إسرائيل وتعادي إسرائيل، فلنجد المسألة واضحة وضوح الشمس، وليس لدينا إشكالية تجاه الخطر الأمريكي في المنطقة. نحن نعرف هذا الخطر ونؤمن بهذا الخطر ونعي وندرك مستوى هذا الخطر وندرك المسؤولية في التصدي لهذا الخطر ولهذه الهيمنة ولطبيعة الأجندة الأمريكية التدميرية في المنطقة. هذه مسألة واضحة لا غبار عليها. الآخرون إذا قالوا لماذا، نقول تفضلوا، يكون لنا احنا وانتم علاقات كمسلمين، كل أبناء الأمة حاضرون حاضرون. لاحظ مثلا في الوضع مع عمان، هناك علاقة في مستوى معين لا بأس بها، مع أننا ننتقد على العمانيين اتجاههم في مسألة التطبيع، لكن نقول نحن حاضرون لعلاقة مع أبناء الأمة وبالتأكيد قواسمنا المشتركة مع البعض ممن نهضوا بمسؤولياتهم واتجهوا الاتجاه الصحيح التحرري. من الطبيعة أن يكون هناك سمة وميزة لهذه العلاقة، هي هذه الميزة، التوجه التحرري.
نعم، في هذا المسار سيد الكائد، كيف تنظرون إلى المتغيرات التي حصلت في المنطقة في ظل تعثر المشروع الأمريكي في سوريا والعراق، وبعد القرارات الأمريكية التي تعترف بالقدس وهضبت الجولان ملكا للعدو الإسرائيلي، وكذلك الحال نظرتكم موقفكم تجاه تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية؟
طبعا كما قلنا ننطلق من هذه الرؤية، نحن نتمسك بقضايا الأمة الكبرى، القضايا الجامعة، نعتبر أنفسنا أمة واحدة، اليمني، السوري، الفلسطيني، اللبناني، العراقي، كل شعوب هذه المنطقة وكل بلدان هذه المنطقة التي هي شعوب مسلمة وتحت راية الإسلام، نعتبر أنفسنا أمة واحدة. أي خطر من الجانب الأمريكي أو خطوة معادية من الجانب الأمريكي أو من الجانب الإسرائيلي ضد بلد هنا أو بلد هناك من بلدان هذه المنطقة والشعوب هذه المنطقة، نعتبره خطرا على الأمة ككل، ونعتبر أن هناك مسؤولية مشتركة في الموقف من هذا الخطر أو تلك الخطوة المعادية. ولهذا نحن أعلننا موقفا واضحا تجاه الموقف الأمريكي فيما يتعلق بسوريا والجولان وما يتعلق بالجانب الفلسطيني أو ما يتعلق بأي بلد في هذه المنطقة، الموقف واحد، ونعتبر أن الأطراف الأخرى أيضا تنحو منحى سلبي جدا وسيء للغاية في استمرارها في التطبيع مع إسرائيل في ظل هذه التطورات والمواقف الخطيرة جدا. الخطوات السلبية، خطوات السلبية هي توضح أن الأمريكي الإسرائيلي وجهان لعملة واحدة، وأن الدور الإسرائيلي ليس منفصلا عن الأمريكي أبدا، هو دور مشترك ما بين الإسرائيلي والأمريكي، وأن كلاهما يتحرك بعدائية ضد هذه الشعوب وهذه البلدان ولا يحترم أي علاقة لا هنا ولا هناك ولا لطرف هنا ولا لطرف هناك، وأن مسؤولية الجميع أن يتحركوا ضد هذه الخطوات السلبية تحركا عمليا، لأن الذي سيفيد هو التحرك العملي، وليس الوقت وقت أن يأتي البعض ليثير حساسية تجاه أي تحرك أو موقف مشترك أو موقف مشترك. مرحلة أن يتعاون الجميع، أن تتضافر الجهود، أن يتحرك الجميع في اتجاه التصدي لهذه الخطوات الخطيرة من الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي.
نعم، وفي هذا المنحنى وفي هذا الظرف الخطير الذي تعيشه الأمة، هناك حراك في الجزائر ما بعد بوتفليكة، وفي الشأن الليبي تصاعد الصراع على تخوم طرابلس، واللافت سيد القائد أن القوى المنخرطة في العدوان على اليمن هي ضالعة بشكل أو بآخر في الشأن الليبي. السؤال، هل الإمارات والسعودية إمبراطوريات إقليمية عندها كل هذا التأثير، أم هو مرة أخرى تكليف أمريكي يتم تنفيذه سعوديا إماراتيا؟
ترامب يقول أن النظام السعودي لا يستطيع البقاء لأسبوعين أو أكثر من أسبوعين إذا كان بدون حماية أمريكية، فكيف تكون إمبراطوريات؟ تشك هناك دور مرتبط بالأمريكي، ولهذا لاحظ مثلا في الوضع السوداني، وطبعا نحن نتوجه بالتحية والتقدير للشعب السوداني ونشاطره الهم والموقف في ثورته الشعبية التي نرجو من الله أن يكتب لها النجاح والنصر، ولكن الموقف الذي أتى كموقف عسكري ونفذ انقلابا معينا، حظي هذا الانقلاب بمساندة واضحة من الجانب الأمريكي، وبالتالي من الأدوات الأمريكية في المنطقة من النظام السعودي ومن النظام الإماراتي. الدور هذا يأتي في ظل الدور الأمريكي، في ظل التوجه الأمريكي، ليست مسألة إمبراطوريات ولا هم يحسنون.
نعم، وبالنسبة للوضع في السودان، من يديرون السلطة اليوم ومن حظيوا بالتأييد الأمريكي السعودي الإماراتي هم من أعلنوا كذلك بكاء من يعتبرونها قواتهم التي أرسلها البشير لمحارك اليمن، اعتبروا بأن بكاءها أمر ضروري وثابت ولا جدال عليه.
من الواضح أنه عندما تصاعدت الثورة الشعبية في السودان وأصبحت المخاوف كبيرة على سقوط النظام، حصل تدخل خارجي من خلال هذا الانقلاب العسكري لاحتواء الثورة السودانية، ثورة الشعب السوداني، بحيث حرص الطرف الخارجي هذا الأمريكي وأدواته في المنطقة، حرصوا أن لا يغيب من البشير إلا شخصه، يعني يبقى النظام، يبقى التوجه، يبقى الواقع كما هو، لا يغيب إلا شخص البشير. وهذا التفاف خطير على الثورة الشعبية هنا، وهم يعملون هكذا مع كل تصاعد ثوري وكل نهضة شعبية في المنطقة، يحاولون احتوائها ويحاولون إيجاد بدائل تحمل نفس التوجه، وأحيانا البدائل تكون عادة جزءا من المنظومة القديمة التي كانت حاكمة بالفعل.
نعم سيد القائد، وقبل الحديث عن ما يتعلق ببعض المواقف الشخصية لشخصكم الكريم، كيف توصفون وبعد 4 أعوام بل ونحن في العام 5 من المواجهة لهذا العدوان دور القبيلة اليمنية في مسار المواجهة؟
دور القبيلة اليمنية مشرف عبر التاريخ، لها رصيد تاريخي مهم في التصدي للغزو الأجنبي، وكتب التاريخ تذكر ذلك كثيرا، وهو اليوم امتداد يعني لذلك التاريخ المشرق والمشرف والإيجابي والعظيم. والحمد لله القبيلة أسهمت إسهاما رئيسيا إلى جانب الجيش، وحاضرة في الساحة بشكل واضح، حاضرة في الجبهات، حاضرة في الساحات، حاضرة في التضحية، حاضرة بالإمداد للجبهة بالرجال والمال والسلاح والعتاد والقوافل بالرغم من الظروف الصعبة. غير غريب على شعبنا العزيز في قبائله الحرة والأبية والوفية بما تمتلكه من رصيد قيمي وأخلاقي، وبنزعتها في الحرية والاستقلال والكرامة وما تتصف به من إباء ونجدة وحمية وشجاعة، أن يكون لها هذا الدور وأن تنهض بمسؤوليتها تجاه التصدي لهذا العدوان، وهي مسؤولية، هي مسؤولية في الواقع.
سيد الثورة وقائد المسيرة، للمرة الأخيرة أستسمحك العذر والمشاهدين الكرام في الذهاب إلى فاصل، نعود بعده للحديث عن بعض المواقف الشخصية ورسائل الختام. مجددا وإلى آخر محاور هذا اللقاء الاستثنائي، عدنا مع حضراتكم مشاهدي الكرام في حضرة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي. سيد القائد، السيد عبد الملك يتابع تفاصيل وتطورات المواجهة في كل الجبهات والعسكرية، منها في الصدارة، وفي المقابل هو ذاته يحتل الرقم 1 في كائمة المطلوبين لدول العدوان، فما الوضع الذي يعيشه السيد عبد الملك؟
الحمد لله وضع طبيعي جدا، يعني لم يتغير كثيرا عما قبل العدوان إلا في بعض التفاصيل، يعني مثل حجم اللقاءات المباشرة، لكن نستفيد طبعا من الشاشة مع أننا كثير من اللقاءات، لكن مستوى اللقاءات الجماهيرية ربما العدوان حد منها، ولكن مع وجود الشاشة تعوضنا عن ذلك. فوضعي في الحياة في النشاط العملي وضع طبيعي جدا، لا يتغير عما قبل العدوان إلا في قليل جدا من التفاصيل.
نعم، في خطابكم بذكرى المولد النبوي الشريف استهللتم سيد الكائد الخطاب بالإشادة قبل السلام، بالإشادة بعظمة الشعب بل والفداء له. فما المشاعر التي دفعت السيد الكائد أن يبتدئ هكذا؟
أنا أحب شعبنا العزيز هذا اليمن الإيمان والحكمة، وأقدر هذا الشعب كثيرا، هذا الشعب الذي فيه الكثير والكثير من الأحرار والشرفاء والأعزاء، هذا الشعب المضحي والصابر والمعطاء والذي يحضر حضورا كبيرا جدا في كل المناسبات الدينية بالرغم من الظروف الصعبة جدا، يعني لاحظ على مستوى الظروف الاقتصادية، الأزمات المشتقات النفطية، مع أن يكون هناك مناسبة دينية أو مناسبة ذات أهمية كبيرة إلا ويحضر فيها الجماهير بشكل خاشد وكبير جدا. الحضور في مناسبة المولد النبوي له دلالة خاصة، لأنه حضور يعبر عن إيمان وبدافع إيمان، وحضور لا مثيل له في الساحة العالمية بكلها، يعني ما هناك شعب في كل الدنيا يحتفي بذكرى المولد النبوي ويتفاعل مع هذه المناسبة محبة لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وتعظيما لرسول الله صلوات الله عليه وعلى آله مثل ما هو الشعب اليمني. أكبر الفعاليات، أكبر مستوى من الحضور والتفاعل الشعبي هو الشعب اليمني في ذكرى، في مناسبة ذكرى المولد النبوي. هذا له دلالة إيمانية معبرة، وفي الظروف الصعبة التي يعاني فيها الشعب معاناة كبيرة يكون هذا الحضور عادة فيه صعوبة كبيرة، ولكن الكل يحضر، يحضر حتى مع البعض مع الظروف الصعبة، البعض مع المرض، البعض مع المخاوف والتحديات والمخاطر من القصف، القصف في الطرقات، القصف حتى في الساحات، مخاطر يعني وتهديد وتحديات كثيرة لا تحد من هذا الحضور ولا تضعفه بل يتزايد يوما بعد يوم. هذا يعبر عن هذه الحالة الإيمانية المبدئية الأخلاقية الروحية التي تتنامى في هذا الشعب، والتي لم يؤثر عليها سلبا لا هذا العدوان ولا ما يشتغل فيه هذا العدوان، لأنه يشتغل بوسائل كثيرة، هجمات إعلامية، هجمات تضليلية ذات طابع ثقافي وفكري، هجمات بكل الوسائل، الظروف الاقتصادية كذلك، ولكنه يفشل. هذا الشعب يوما بعد يوم في صموده، في تفاعله، في توجهاته، في التزامه الأخلاقي والديني، في تمسكه بالقضايا المهمة، يثبت أنه شعب جدير لأن يكون له دور إن شاء الله في الحاضر والمستقبل، دور عظيم جدا في حمل رسالة الإسلام وراية الإسلام والقيام بدور إيجابي وكبير على مستوى الأمة، كما كان له في صدر الإسلام الدور المهم على مستوى الأنصار الأوس والخزرج، وعلى مستوى كذلك ما لحق بدور الأنصار من جانب الشعب اليمني الدور الفاعل والمشهور تاريخيا.
نعم سيد الكائد، قبل أن نختم في مسار التفاعل الشعبي والدور العسكري للجيش ومعهم الأمن لرفض جبهات المواجهة حتى تحقيق النصر، ما الذي يخشاه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وما الذي يطمئن إليه؟
نطمئن إلى ما نراه في واقع شعبنا العزيز من عطاء، من روح عالية في التضحية، من استبسال، من صبر، صبر للجميع، يعني صبر في اتجاه المعاناة الاقتصادية، صبر فيما يتعلق بمستوى التضحيات، من يتابع ويشاهد ما يقوله أسر الشهداء وأقاربهم وذووهم والمشيعون لهم في مراسم التشيع يطمئن إلى أن هناك إرادة فولاذية وعزم حديدي وإيمان راسخ، وأن هذا كفيل باستمرارية هذا الشعب وصموده، وأن يحظى برحمة الله وبمعونة الله وبتأييد الله وبالنصر من الله سبحانه وتعالى. من يتابع تفاعل هذا الشعب في كل المحطات الخطرة والساخنة عند كل عملية تصعيد جديدة والتحرك بشكل كبير وفاعل إلى الجبهات والحضور في الساحات في المناسبات والتفاعل بالعطاء حتى من أقل القليل، يعني الكل يساهم في تمويل الجبهات، حتى البعض من النساء ما تمتلكه من الذهب، البعض حتى من الغنم، من البقر، من يعني بأبسط ما يمتلكه أي شخص يساهم حتى مع الظروف الصعبة والإمكانيات المتواضعة البسيطة. الكل يساهم، روح العطاء، روح التضحية، هذا الصبر عامل مهم في الإطمئنان. تحتاج باستمرار إلى تفاعل معه على مستوى الأنشطة التثقيفية والتوعوية لمحاربة ما يستهدف هذا العزم وهذه الإرادة وهذا الوعي من حملات تضليل ومن مساع للتأثير على هذا العزم. هذه مسؤولية العلماء، مسؤولية المثقفين، مسؤولية الجهات التربوية والتعليمية، الجهات الرسمية والشعبية التي لها علاقة بهذا الجانب. هذا نطمئن إليه، ونخاف دائما من التقصير، لكن أملنا كبير، نحن لدينا تفاؤل وإيمان بالعاقبة المرجوة التي وعد الله بها عباده الصابرين المتقين المظلومين المستضعفين الذين هم في موقف الحق ولديهم قضية عادلة ومظلوميتهم واضحة ويتحملون المسؤولية ويقومون بما عليهم من واجب. العاقبة المرجوة هي النصر، هي الفلاح، هي العزة. هذا وعد الله لعباده المستضعفين بالنصر.
نعم، في العام الخامس من الصمود سيد القائد، وفي الأيام التي نحن فيها على بقدوم، وفي أيام ما قبل الشهر رمضان المبارك، كلمة قصيرة تودون قولها للشعب اليمني؟
أنا أقول لشعبنا العزيز، نحن نستند في تصدينا لهذا العدوان على العامل الإيماني والمعنوي. قادمون على شهر رمضان المبارك، شهر يمثل فرصة عظيمة لتنمية هذا العامل الإيماني والمعنوي، وللحصول على رعاية الله ومعونة الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى. نحن شعب نؤمن بالله ونؤمن بوعده الحق، ونؤمن بأن الإيمان صلة مع الله سبحانه وتعالى نكسب بها رعايته ومعونته ونصره وتأييده، ونكسب بها المعونة منه في مواجهة التحديات، أن يفرغ علينا الصبر وأن يكتب لنا النصر. فنحن شعب قال عنه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله فيما روي عنه: الإيمان يمان. هذا الإيمان تعلمنا منه أن نثق بالله، أن نلتجئ إلى الله، أن ندعوه، أن نستجيب لتوجيهاته، أن نهتدي بكتابه، أن نقتدي برسوله صلوات الله عليه وعلى آله. نعرف أن المسؤولية في الجهاد للتصدي للعدوان وللطغاة للمجرمين للظالمين هي جزء من هذا الإيمان، وهي التزام إيماني وأخلاقي وإنساني. وبالتالي شهر رمضان المبارك يمثل فرصة مهمة جدا لهذا الجانب الرئيسي والمهم، والأمل أن يستفيد منه الجميع. كذلك أن نستمر في العطاء، سواء على مستوى دعم الجبهة بالمال والسلاح، أو على مستوى كذلك تعزيز الجبهة بالرجال الأبطال والمجاهدين. هذه مسألة نأمل إن شاء الله أن تكون محط اهتمام الجميع. العناية بالتكافل الاجتماعي والتفاعل مع هيئة الزكاة والعناية بإخراج الزكاة مسألة مهمة جدا، ويمكن لها أن تكون مفيدة جدا. يعني مسألة العناية بالزكاة يكون لها أثر كبير جدا في تعزيز التكافل الاجتماعي وفي معالجة الفقر، في التصدي والمعالجة للحالات المأساوية جدا التي تصل إلى حد المجاعة في بعض المناطق. و إخراج الزكاة كثير بمعالجة هذا الجانب، إخراج الزكاة كثير بمعالجة هذا الجانب بالذات من كبار المكلفين، من الشركات، من المؤسسات، وبشكل عام من كل من عليهم هذا الحق الذي هو فريضة دينية وركن من أركان الإسلام، وذو أهمية كبيرة في ما يتعلق بمعالجة الفقر والتصدي للمآسي هذا.
إلى الشعوب المتضامنة مع اليمن، ما هي رسالتكم سيد القائد؟
نحن نتوجه بالشكر والتقدير طبعا للجمهورية الإسلامية، وعلى كذلك على المستوى الرسمي والشعبي هناك تعاطف، هناك تفاعل، هناك موقف إيجابي، موقف مسؤول على مستوى الشعب اللبناني، الشعب العراقي، الشعب السوري. ونحن نطمئن إلى أن هناك تعاطف يعني في الساحة العربية والإسلامية، ولكن كثير من الشعوب مكبلة لا تتمكن من التعبير عن هذا التعاطف. يظهر في بعض الشعوب مثلا في تونس، في مصر، في بعض البلدان يظهر هذا التعاطف بشكل أو بآخر في تعبيرات لها شكلها الإعلامي، أحيانا لها شكلها التضامني على مستوى المنصات الإعلامية ومواقع التواصل. لكن نحن نتأكد ونطمئن إلى أن هناك تعاطف عام، كما هو التعاطف مع الشعب الفلسطيني. لكن هناك شعوب لا تتمكن حتى أن تبرز وتظهر تعاطفها مع شعب فلسطين، فما بالك تجاه اليمن؟ هل تستطيع، هل يستطيع الشعب في السعودية مثلا أن يخرج في مظاهرات عارمة تأييدا للشعب الفلسطيني وأن يملأ الساحات؟ وأنه لا يجرؤ على ذلك. شعب مكبل، هناك شعوب مكبلة إن شاء الله يوم من الأيام تتحرر من هذه القيود وتتخلص منها.
نعم، في الأخير وكلنا أمل سيد القائد وشوق للقاء آخر وقد تحقق النصر، بماذا تودون أن تختتموا هذا الحوار؟
نختم بالتحية لكل الجمهور المتابعين لهذه المقابلة.
نعم سيد القائد، الكلام معكم لا يمل ولكن داهم الوقت، وبهذا لا يسعنا إلا أن نشكركم جزيل الشكر على منحنا هذه الفرصة باللقاء معكم ومنحنا هذا الوقت من وقتكم الثمين.
شكرا جزيلا.
ونتمنى لكم سيد القائد الصحة وطول العمر، ولكم مشاهدي الكرام أينما كنتم جزيل الشكر كذلك على حسن الإصغاء وكرم المتابعة. السلام على حضراتكم جميعا ورحمة الله وبركاته.